والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه مسموع. أما بعد، فوقفنا عند الخلاف في إمكان تأويل المتشابه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التفسير على أربعة أوجه، التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، العرب تعرفه، هذا هو الذي تتجه إليه اللغة دائما حسب ما كان العرب يفهمون من الكلمة مباشرة، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، مهما كان الشخص فإنه لا يعذر بالجهل أبدا، وتفسير يعلمه العلماء وهذا تفسير خاص، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. والأخير هذه تفسير الكيفيات، والمقصود كيفيات الغيبيات، فإن الغيبيات لا يعلم كيفيتها إلا الله وحده. وأي واحد يدعي أنه يعلم كيفية الغيبيات فهو كاذب، سواء كانت هذه الغيبيات تتعلق بالله عز وجل أو بغيره أو بغير الله. فمن الغيبيات الملائكة، وكيفية قبض الروح بالنسبة لملك الموت وأعوانه، من ادعى أنه يعلم هذه الكيفية فهو كاذب، وإلا فيفسر لنا كيف تقبض الأرواح في أماكن متعددة في لحظة واحدة كيف. فإذن الذي لا يعلم إلا الله قطعا هو الكيفية فيما يتعلق بالغيبيات كلها، بالغيبيات، كل الغيبيات. قد يطلع الله عز وجل بعض من استحب الله ذلك له على بعض الغيبيات، كما أطلع محمدا صلى الله عليه وسلم على ما في الجنة وعلى ما في النار وعلى تعامل الجن وعلى الملائكة وعلى أشياء كثيرة علمه إياها، لكن العلم الأصلي هو لله وحده جل وعلا. فهنا يقول التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وبمجرد ما يسمعه الإنسان يفهمه مباشرة، بمجرد ما يسمعه الإنسان يفهمه مباشرة. فحين يقول الله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذا كلام تعرفه العرب لا يحتاج إلى بيان ولا توضيح ولا أي شيء، كلام واضح جدا. فخرج منها خائفا يترقب، ولما توجه تلقاء مدين، هذا كلام بمجرد سماعه يعرف الإنسان تفسيره. وهذا التفسير الذي تعرفه العرب، وهناك تفسير لا يعذر أحد بجهالته إن كان من أهل اللغة، فإذا ترجمت له اللغة فإنه لا يعذر بجهالته، كأن تقول إن الله واحد أو قل هو الله أحد. هذا أن واحد يقول أنا أجهل أن الله أحد، أو أجهل أن الله فرد واحد صمد، لا، هذا لا يعذر بجهالته أبدا. فمن قال أنا ربما يكون الله خمسة أو ربما يكون الله عشرة، هذا يعذر بجهالته؟ لا، ما يعذر بجهالته، ولا يعذر أحد في إنكار البعث، لأن إنكار البعث هو صلب الدين، ولو لم يوجد بعث ما كان هناك حاجة لكل أركان الإيمان ولا الإسلام، ما في حاجة. وتفسير يعلمه العلماء، وهو تفسير الأمور المتعلقة بدقائق الفقه والتوحيد، فهذا هو الذي يعلمه العلماء، يحتاج إلى بيان وتأويل. ولذا كتب التفسير تسهب في هذا وتطيل فيها بيان هذا. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو المتعلق بالكيفيات في الغيبية. وقد روي عن مجاهد، ومجاهد هو تلميذ ابن عباس النجيب جدا، وهو الذي جلس إلى ابن عباس وتلقى عنه القرآن كلمة كلمة، آية 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 آية. وطائفة، وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، يعلمون تأويله، يعني يعلمون تفسيره فيما لا يتعلق بالكيفية. فالراسخون في العلم، ولذا كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم، يعلمون تفسير ما لا يتعلق بالكيفية، لكن الباقي يعلمون تفسيره، ولذا كان الناس يرجعون إليه. ولذا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه آية لا يعلم معناها إلا العلماء، لأن ظاهر الآية يخالف المقصود منها، فإن ظاهر الآية لو آمنت لا يضرك الآخرون، إنما الصحيح لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، في حال إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. الصوت بيحتج على الصوت، ما هو من السمعين الصوت واطي أو أنتم سمعين؟ طيب. فلما يقول وما أرسلنا في قرية من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هذه تحتاج إلى تفسير يرجع فيها للعلماء، لأن كلمة تمنى معناها قرأ، وأمنيته يعني قراءته، وكثير من الناس لا يعلمون هذا، فهناك تفسير لابد فيه من الرجوع إلى أهل العلم وهم يعلمون تأويله. إذن الراسخون في العلم يعلمون المعاني كلها، لا يخفى عليهم معنى كلمة واحدة، لا يمكن. ولذا إذا قيل لك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة عبس وقال فاكهة وأبا، ما الأبا وما لنا للأبا، هذا باطل، لأن عمر من الراسخين في العلم. فلا توجد كلمة في القرآن لا يعلم الراسخون في العلم معناها. إذن الراسخون في العلم يعلمون جميع المعاني، والمعنى شيء والكيفية شيء آخر. فمعنى النزول معلوم ولا لا؟ تمام جدا. ومعنى الاستواء معلوم، ومعنى السقط معلوم، ومعنى الغضب معلوم، لكن الكيفية هذه لا يعلمها لا الراسخون في العلم ولا غيره، وإنما يعلمها الله وحده جل وعلا. فلو قلت ما معنى أن الله يغضب، أقول لك سهلة جدا، الله عز وجل يصيبه الغضب سبحانه عز وجل، ومن صفاته الغضب، والغضب هو التغير النفس اتجاه كذا، هذا المعنى. لكن تقول لي كيف يغضب الله، أقول لك هذا مما لا يعلمه إلا الله. طيب، فالراسخون في العلم يعلمون تأويله، ما المقصود؟ المعاني، تأويل المعاني. ولذا ببساطة شديدة قال ربيعة الرأي ومالك الاستواء معلوم، خلاص معلوم، يعني معلوم المعنى وليس معلوم الكيفية بالنسبة لله عز وجل. وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. فإنه يسأل عن تفسيرها يقصد يريد يعلم سبب نزول الآية، ويريد يعلم مناسبة الآية، ويريد يعلم معاني بعض الكلمات التي قد تخفى عليه. لكنه وابن عباس يعلم كل هذا، لكن ابن عباس لا يعلم أي كيفية متعلقة بالغيب كله، سواء الغيب فيما يخص الله عز وجل أو ما يخص غير الله تبارك وتعالى. قال ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، يعني كيف لا يعلم تأويله إلا الله، وكيف والراسخون في العلم يعلمون تأويله. فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معاني. يبقى شيخ الإسلام حيبين لنا أن التأويل له ثلاثة معاني. طيب، أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. احتمال الراجح هو الظاهر إلى احتمال مرجوح لوجود دليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه يعني قصده أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها. تأويل نصوص الصفات يعني بيان المعنى، معنى الصفة، وترك تأويلها يعني ترك بيان الكيفية. وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل؟ لما يصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر ولكن لدليل يقترن به، فلما يصرف لدليل يقترن به هل يقبل أو لا يقبل؟ بعض العلماء قبله إن كان يستقيم السياق والكلام فيه، وبعض العلماء لم يقبله أبدا. فصارت المسألة لابد فيها من الرجوع إلى الراسخين في العلم كما ذكرنا. فاسأل القرية، ظاهر اللفظ أن نسأل مباني القرية وأرض القرية، لكنه سيصرف إلى معنى آخر والسياق يحتمله ويظهر منه واضح جدا. الثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن، كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير. وقلنا أن ابن جرير الطبري هو شيخ المفسرين، شيخ المفسرين وهو إمام، وكل الذين أتوا بعده إنما استفادوا منه هو. وتفسير ابن كثير هو تلخيص لتفسير ابن جرير. ابن جرير يقع تفسير ابن يقع في 30 مجلدة، 30 مجلد، وأما تفسير ابن كثير فهو في 4 مجلدات. فابن كثير اختصر تفسير ابن جرير الطبري في 4 مجلدات. فكل من أتى بعد ابن جرير الطبري كله استفاد منه، كلهم استفادوا منه. قال: واختلف علماء التأويل، ومجاهد إمام المفسرين، نعم إمام المفسرين من التابعين، يقصد من التابعين لأن إمام المفسرين من الصحابة هو ابن عباس. فطالما هذا التلميذ الأول والأنجب لابن عباس في مجال التفسير، في مجال التفسير هو الأول والأنجب، فهو إمام المفسرين. وقال الثوري وهو سفيان الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ففرق ما بين تفسير مجاهد وروايات مجاهد أو أقوال مجاهد. يعني مجاهد لما ينقل تفسيرا الغالب أنه أخذه عن ابن عباس، ولكن لما ينقل رواية فالرواية لابد أن تدخل في ضوابط مصطلح الحديث. ولما يقول رأي، هذا الرأي قد يكون صحيحا أو قد يكون غير صحيح. يبقى إذا الفرق ما بين تفسير مجاهد وأحاديث مجاهد وآراء مجاهد. فمثلا مجاهد يقول: إن الله يوم القيامة يقعد محمدا على العرش إلى جوار. هذا تفسير أم رأي أم حديث؟ هذا رأي، هذا رأي. هل يؤخذ به؟ رده أهل العلم، رده أهل العلم. إذن هم لا يردون تفسيره. موجود هنا؟ طيب اكتب من؟ اكتب من جوه؟ ماشي. ما هو اللي مش موجود عندي؟ طيب أنا مش موجود هنا. طيب هرجع لها قطعة مرت ليست هنا، ليست في في اللي وزعها يا مصطفى، سأرجع إليه. وهي مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لابد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. نحن قلنا أن القرآن كله فيه إما أمر وإما خبر، إما أمر وإما خبر. الأمر مثل وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الأمر مثل قل هو الله أحد، قل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أوامر. والأخبار إما أن تتعلق بالله عز وجل وحده كقوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا خبر، أو كذبت عاد المرسلين، هذا خبر. ففي النسبة بالأوامر لابد فيها من الرجوع إلى أهل العلم، بالنسبة للأوامر لابد فيها من الرجوع إلى أهل العلم. أما الخبر فلابد أن نرجع فيها إلى ما ورد، فقط ما ورد. إنما الأمر العلماء يفصلون فيه، ولذا يختلفون أو لا يختلفون، يختلفون في الأخبار، يختلفون لا، ما يختلف في الخبر أبدا. ولا نقول الخبر هذا محل خلاف، إنما نقول الأمر تفصيله محل خلاف. فزكاة الزيتون، ما هي زكاة الزيتون؟ لا توجد زكاة، لكن هل هناك من قال هناك زكاة على زيت الزيتون؟ نعم، باعتبار زيت الزيتون يعد من القوت الذي يأكله الناس، ولكن الجمهور على أن زيت الزيتون لا زكاة فيه، لا الزيتون ولا زيت الزيتون. فهذا أمر فقهي ولا أمر خبري؟ هذا فقهي، فلذا يحتمل الخلاف فيه، يحتمل الخلاف فيه. الأب الجد يرث ميراث الأب، أو أن الجد لا يرث أحوال مع الإخوة، هذا أمر فقهي يحتمل الخلاف فيه، لكن الخبر لا يحتمل الخلاف. قال إذا عرفنا ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة. ومسألة النفس المقدسة هذه من ألفاظ ابن تيمية رحمه الله، وتبعه فيها ابن القيم ومن بعده، وهذا لا حرج فيه. هل يعتبر من الخبر أم يعتبر من الصفة؟ الصحيح أنه من الصفة، لأن من أسماء الله القدوس، وطالما من أسماء القدوس فنفسه وذاته وصفاته مقدسة. طيب، قال أخبر عن نفسه المقدسة الغنية، وهذا أيضا خبر، هذا أيضا صفة وليس خبر، لأن الله من أسمائه الغني، فهو غني في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات. يبقى أسماء الله حقيقة وصفاته حقيقة، عند المعتزلة أسماء الله حقيقة وصفاته ليست حقيقة، فلما فرغوا الصفات من حقيقتها فرغت الأسماء أيضا من حقيقتها. فهمتم يا إخوان؟ فهم عندهم أن اسم الرزاق هو نفسه اسم الرحمن، هو نفسه اسم الجبار، هو نفسه اسم القدوس، هو نفسه اسم المؤمن، باعتبار أنها كلها مترادفات لا دلالة لها أصلا. ما هو عشان هي الفقرة موجودة عندي هنا. قال وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد، هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. يعني إذا قال الله عز وجل أنه أعد لهم أنكالا وجحيما، إذن هو أعد لهم أنكالا وجحيما، هذا وعيد. وإذا قال إنه أعد لهم جنات فيها نهار من عسل ولبن وماء وخمر، فهي فعلا أنهار فيها لبن وخمر وعسل وهذه الأشياء، فهنا يكون الكلام حسب الحقائق التي قالها الله، حسب الحقائق التي قالها الله، وليس حسب تأويلات المعتزلة. فإن المعتزلة يقولون إن ما في الجنة هي معاني، وإنما هي استقرارات النفوس، فاللبن والعسل والخمر هو راحة النفوس ورضاه، والأنكار والجحيم والعذاب والغصة والزقوم هو ألم النفس وشقائها. وكذلك في الدنيا الملائكة يعني هدوء النفس، والشياطين يعني التوتر النفسي، فأنكروا في الدنيا الجن والملائكة الشياطين، وأنكروا في الآخرة الجنة والنار والعذاب والنعيم. إذن ما أعده الله من وعد، الوعد اللي هو الجنة وما فيها، والوعيد النار وما فيها، هذا حق على حقيقته، لكن عند المعتزلة ليس حقا على حقيقته، وبعضهم قال هو حق إلى حين، وهذا الحق الذي إلى حين يتجمد الناس فيه، فيتجمد أهل الجنة على ما هم فيه من نعيم، ويتجمد أهل النار على ما هم فيه من جحيم وعذاب، وهذا باطل كله. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. المحكم هو الأمر الواضح البين، كما في القرآن الله أحد، الله الصمد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية. وفي الفقه فإن كان له ولد فلهما السدس، فلأبويه لكل واحد منهما السدس، هذا محكم، هذا محكم. أما المتشابه فمثل قوله بل يداه مبسوطتان، هذا متشابه، هذا متشابه، لغاية ما نوديه على ليس كمثله شيء، فعندئذ يحمل المتشابه على المحكم. قال لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، فالله أخبرنا بأشياء في الآخرة من الثمرات والأنهار وصور النعيم تشبه ما نعلمه في الدنيا. فلما يقول يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، كلنا نتصور ثياب لونها أخضر وهي عبارة عن حرير خفيف أو حرير ثقيل، صح؟ لكن هل هي كذلك في الدنيا فعلا؟ لابد أن تختلف، إنما في المعنى تشبه معاني ما في الدنيا. كما أخبر أن في الجنة لحما ولحم طير مما يشتهون، ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، كل هذا نتصوره على حسب المفهوم الموجود في الدنيا، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فلما نيجي نزوق الخمر نجدها مختلفة عن خمر الدنيا، ولما نزوق اللبن نجد غير لبن الدنيا، وهكذا وهكذا. طيب قال والثاني، رجعنا له، أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن، بل هذا يا أخواننا هو المتبادر إلى ذهن أي إنسان يسمع. فالإنسان يسمع تأويل يعني تفسير على طول. وقلنا كما يقول ابن جرير، ابن جرير شيخ المفسرين، وقوله وأمثله في التفسير واختلف علماء التأويل، يقصد اختلف علماء التفسير. ومجاهد إمام المفسرين، قلنا إمام المفسرين ففي التفسير هو أعظم تابعي، لأنه تلقى عن ابن عباس مباشرة. أما في الأخبار في الأحاديث في الآراء فإنه يخضع لقواعد العلم المعروفة، كيف هل نقبل حديثه، ننظر في أسانيد وغيره وغيره، هل نقبل رأيه، ننظر إلى آراء الأخرى للسلف ونقارن بين رأيه وآراء السلف، وقد نرد رأيه وقد نقبل رأيه. أما في التفسير فهو متلقي عن ابن عباس رضي الله عنهم. طيب فقال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم، طبعا دول أئمة، أئمة أعظم جدا. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. ولذا أنا الآن لما أسألك ما تأويل بل يداه مبسوطتان، تقول لي إن قصدت التفسير فالله له يدان، واليدان مبسوطة ممدودة بالخيرات، تمام، هذا تفسير أو تأويل بمعنى التفسير. طيب لكن لما تيجي تقول يداه مثل يدي وفيها شعر وفيها جلد وفيها أعصاب، أنت الآن دخلت في تأويل الكيفية، وتأويل الكيفية لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. إذن بل يداه مبسوطتان من المتشابه من المحكم؟ من المتشابه. قال فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره، يعني تفسير المعاني وليس تفسير الكيفية فيما يتعلق بالغيب. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، يعني ينتهي إليها المراد، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينظرون هنا بمعنى ينتظرون ولا بمعنى ينظرون؟ ينتظرون تأويله، يعني ينظرون تفسير ما أتى ما آل إليه الأمر. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، أول ما يروا الجنة والنار والعذاب والصراط والدواوين والميزان يقول قد جاءت رسل ربنا بالحق، وكان ينبغي أن يقول هذا في الدنيا ولكنهم الآن يقولونه في وقت لم يعد ينفعهم ذلك. مثال هذا التأويل إن لما جاء يعقوب وأبناؤه وسجدوا ليوسف عليه السلام قال يوسف عليه السلام يا أبتي، هذا تأويل يعني تفسير، ولا هذا ما هذا ما آل إليه الأمر؟ فهذا فالتفسير هنا بمعنى ما يقول إليه الأمر ويتضح، هذا تأويل رؤياه من قبل قد جعلها ربي حقا. فالرؤية في الأول لم تكن معلومة التأويل، لكن الآن ظهر تأويلها واضحا جليا. فلم يفهم يعقوب عليه السلام ولا يوسف عليه السلام من الرؤية الأولى أن سيسجد له أبواه وإخوته، أبدا أبدا. كان الواضح من ظاهر الرؤية أن الشمس والقمر والكواكب 11 كوكب ستسجد ليوسف عليه السلام، هذا هو الظاهر صح ولا لا؟ يعني تأويلها أنه فدي ممكن تحمل أنه سيكون له مقام عظيم، سيكون له مكان عند ربه عليا، قد يفهم من أنه سيرسل إليه سيكون رسولا. ولذا واضح من كلام يعقوب عليه السلام مع ابنه في الأول إنك ستكون نبيا، لأنه قال ويتم نعمته عليك كما أتمها على. فهنا فهم يعقوب عليه السلام إن التفسير إن يوسف سيكون نبيا رسولا، وده تفسير صحيح لكن ليس هو عين ما رآه يوسف عليه السلام، إن اللي رأى هذه دلالة الكلام الدلالة، إنما الحقيقة إن أبواه إن أبويه وإخوته سيسجدون له. فهذا هو التأويل الذي لم يكن يعلمه يوسف ساعة إذن ولا يعقوب ساعة إذن عليهما السلام. إذن التأويل هو ما يقول إليه الأمر، يعني ما ينتهي إليه الأمر بحيث يتضح ويظهر، بحيث يتضح ويظهر. طب وماله؟ لكن هو يقصد هنا كلمة التأويل مطلقة من معانيها ان ما يقول اليه الامر، ما ينتهي اليه الامر. وهذا واضح في قوله يوسف عليه السلام يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل. فتأويل ما في القرآن من اخبار المعاد هو ما اخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك. فلما يقول المعتزلة مثلا أو غلاة الفلاسفة الملائكة هي الأحاسيس الطيبة التي تكون في النفس، فلما يوم القيامة حين يرون الملائكة ساعتها يقولون لها بشرى يومئذ للمجرمين، لكن هذا الملائكة. إذن عرفوا التأويل الآن، التأويل اللي هو ما ينتهي إليه الكلام صحيحا في آخره. قال الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يقول إليه الكلام كما قال سبحانه عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف عليه السلام لما سجد أبواه وإخوته قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. هنا التأويل اللي هو الأصح الأحق ما ينتهي ليه الأمر بحيث لا يماري فيه أحد. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليل. فمثلا واحد من عموم الناس يسمع الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، فهم شيء؟ لكن أنت لما تيجي تقول يظاهرون، يظهر يعني يظهرون شيئا يصلح هذا؟ لا. فهنا أهل العلم الراسخون يظاهرون يعني يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، حرام أن أتعامل معك مثل ما أتعامل مع أمي، يعني حرام أن أعاملك، حرمت علي الآن جماعك. هل هذا حتى قبل أنت أن تتعلم هل كنت تفهم هذا المعنى؟ لو قلت لواحد من العوام فخرج منها خائفا يترقب، محتاج حد يفسر له؟ ولما توجه تلقاء مدين ولا محتاج حد يفسر له خالص أبدا ولا أي شيء، واضح جدا جدا جدا. وحتى واحد من العرب العوام لو تقول له والعاديات بضحا، أنت الآن لو تقول الواحد ليس أصله عربيا ولا ثمانية عاديات ولا ثمانية بوحا، لكن بتكلم على حد يعرف لغة العرب، فمعروف العاديات يعني الخيول، وضبحا يعني تصدر أصوات عند انطلاقها. إنما المعاني هذه يظاهرون، هذا يحتاج إلى عالم يبين ولا لا؟ الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الذين إلا اللائي ولدنهم، يقول يعني يظاهرون يعني لو لم تأخذ تفسيرها من أهل العلم والله لا تفهم تفسير، لا يمكن لا يمكن. فهنا أهل العلم يعلمون المعاني الظاهرة التي تبين الأحكام لو كان الأمر متعلقا بالأحكام، ويفهمون الألفاظ التي تبين الأخبار لو كان الأمر متعلقا بالأخبار. فلما الله عز وجل يقول وكان عرشه على الماء، هذه لا تحتاج إلى أي شيء، يبقى معناها أي واحد يسمعها لا محتاج يرجع لها لعلماء ولا غير، يبقى ربنا له عرش والعرش على ماء، بس بسيطة جدا، بسيطة في منتهى البساطة. فقال والتأويل الثاني هو تفسير الكلام كما فسرنا كلمة يظاهرون. طيب وللذين يؤلون من نسائه، هي تحتاج إلى تفسير؟ لازم تحتاج إلى تفسير. فالكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته يعني سببه أو دليله، وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهو يتأول يعني يطبق المقصود من الآية. فلما الله عز وجل يقول فسبح بحمد ربك واستغفره، هذا أمر من الله، فهو يفسر النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق تنفيذ هذا الأمر، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك. فهنا التأويل هنا بمعنى تنفيذ الأمر، بيان صورة تنفيذ الأمر. ولكن هناك معاني تخفى إلا على الراسخي. فلما يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أرسخ الناس علما قال هذه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت. من يفهم هذا من ظاهر الكلام؟ ولا في أي إشارة إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا، ما فيها. فلذا لما يسأل الناس يقول معناها لما يكثر الناس ويدخلون الدين أنت يا رسول الله أكثر من الحمد والاستغفار والتسبيح، أبو بكر قال لا، بل معناها أن محمد صلى الله عليه وسلم سيموت على طول. فهذا تفسير راسخ لعالم راسخ. لما يقول الله جل في سورة الإسراء ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، يقول سينتصر معاوية في النهاية، هل الآية تقول هذا؟ أبدا أبدا. فإذا هناك أشياء لا يعلمها إلا الراسخون في العلم وهي معاني خفية، وهناك معاني ظاهرة يعلمها أيضا الراسخون في العلم. قال وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله هو تفسير كلام الله سبحانه جل وعلا. وكلام الله أمر ونهي بعد الخبر، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به. فلما الله يقول أقيموا الصلاة ولم يوضح الله عز وجل كيفية الصلاة ولا ما يقرأ في الركعة ولا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فهنا هذا تأويل عملي لما أمر الله عز وجل به. ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر. تأويل الخبر إذا الشيء وجد اللي هو فعل الصلاة، فعل الزكاة، فعل الحج، هو تأويل الكلام الذي أمر الله به. والكلام خبر وأمر، خبر، وقلنا الخبر لابد له من التصديق، ومن كذب الخبر كفر مباشرة. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، لأن أهل اللغة ممكن يفسرها لغويا وهي المعنى مختلف تماما عن المعنى اللغوي، هناك معنى آخر وراء هذا الكلام. نعم، هم العلماء والذين يستنبطونه منه، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، عوام الناس لا يمكن يفهم عن اشتمال الصماء، لا يمكن. واحنا لما خدنا الاحاديث اللي في الحج كانت تمر الفاظ نجد الاخوة لا يعلمون عنها شيء ابدا. واقف، لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم واقف على بعيره، كل مثل واحد يقول اه يعني واقف، او واحد حط رجله في الركاب وواقف، وهو واقف على بعيره يعني جالس ومستريح، ولكنه في عرفة. فالموجود في عرفة اسمه ايه؟ حتى لو كان نايم، لو شخص على سرير في خيمة ونايم اسمه واقف بعرف، اسمه واقف بعرف. فهذا يفهمه هل العلم ولا لا؟ واحد نائم في عرف تقول عليه واقف؟ اه تقول عليه واقف، لان الوجود في عرف يوم 9 اسمه وقوف. فهذا لا يحتاج لأهل العلم وليس الكلام مطلقا. طيب اشتمال الصماء، اشتمال الصماء ان الانسان يحيط نفسه بثوب، ولكن قالوا يحيط نفسه بثوب من الجزء الأعلى تماما، بحيث إذا قام ينكشف الجزء الأسفل تنكشف العورة، أو إنه يحيط به ويضربه على جانب بحيث تظهر العورة أيضا. فهذا من ضمن معاني اشتمال الصماء، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا قام انكشفت عورته، والنبي لا يقبل صلى الله عليه وسلم انكشاف العورة. ومن ضمن معاني اشتمال الصماء أيضا إن الإنسان يحيط نفسه بثوب إحاطة تامة وهو جالس في الخطبة أو في الدرس فينام. ولذا العلماء لما تروح أنت المملكة معظم الناس هناك أنت عارف بيلبسوا الغطرة، فكتير من الناس يجيب الغطرة جالس هو وقرفص وضع إيديه ويروح رابط نفسه بالليه بالغطرة، يلفها ويربطها. لما يلفها ويربطها ولما عامل كده هو ماسك نفسه جالس، جالس قرفصاء وماسك ركبتيه بيديه. طيب لكن اذا حوط نفسه بالشماغ او الغطرة او غطاء الرأس وربطه لم يحتاج الى يديه فينام. اشتمال الصماء له المعنى ايه؟ المعنى ان يحيط نفسه بشيء فبالتالي لا قد لا يستطيع اخراج يده للوضوء، او قد ينام، او انه تنكشف ايه العورة. فالعلماء يتكلموا وبينوا لنا معنى اشتمال الصماء. واذا الان انت لما تكلم حتى طلاب العلم وتقول له الملامسة والمنابزة، مش هيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم الملامسة، اول ما يجي كلمة الملامسة يقول لك اه يعني لا يلمس امرأة لا تحل له، لا ده في البيوع، ده في البيوع، ان في نوع من البيوع اسمه الملامسة، ان الثوب اللي ايدك تلمسه تدفع تمن، والمنابزة انك تنبز اليه ثوب وينبز اليك ثوب. ففي اشياء تحتاج الى بيان المعاني. ولما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المقير والمزفت تحتاج الى بيان ولا لا؟ تحتاج الى بيان. فالامور الشرعية هناك اوامر كثيرة تحتاج الى بيان، هناك بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك بيان من اهل اللغة الراسخين في العلم. قال فضرب مثال لها شيخ الإسلام رحمه الله مسألة اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه، يعلمون ما هو المقصود بالأمر والنهي. فلما طبعا الآن خلاص معلوم بسبب الاستفاضة فقط، لما الله جل يقول أقيموا الصلاة، أي واحد في اللغة يعرف أن الصلاة عن الدعاء، فأقيموا الصلاة ندعو ربكم. لكن هل تملك الآن أو تجرؤ الآن أنك تفسر الصلاة بمعنى الدعاء؟ ولا ستقول أقوال وأفعال مخصوصة في أزمنة مخصوصة بأشرطة مخصوصة؟ لا بد أن تقول ذلك ولا لا؟ الصيام عن الإمساك، ومريم عليها رضوان الله قالت إني نذرت للرحمن صوما، يعني لن أتكلم، لأنها قالت فلن أكلم اليوم إنسيا، وهي لم تصم عن الطعام، ده لسه واكلة رطبا جنيا، صح ولا لا يا أخوان؟ ولسه شرب، ده أكل وشرب، شربت من النهر اللي بيجري تحتها سريا ولا لا؟ وكلت ربها فكولي واشربي، يبقى لابد ان نفذت الامر فاكلت وشربت. يبقى الصيام هنا مستحيل يكون عن الطعام والشراب. اذا الصيام لو انت جيت الان فسرته بالامساك فقط نقول لا، لابد ان تقول امساك عن وعن وعن من الى. يبقى هذه المعاني الفقهاء بيبينوا نفس ما امر الله به، نفس ما امر الله به ولا نهى عنه، لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال كما يعلم أتباع أبي قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. أتباع أبي قراط، أبي قراط ده يوناني، رجل يوناني ماهر في الطب جدا، وهو واضع أسس الطب، أسس علم الطب، علوم الطب. وكل علم له مصطلحات، كل علم له مصطلحات، حتى الصنعة المعينة لها مصطلح، وكل ناس في صنعة فاهمين المصطلح الذي يتعامل معه هذا فاهمين. ففي كل الأشياء، كل أشياء فيها كذا، فيها مصطلحات، كل المصالح وكل الحرف والمهن والعلوم فيها مصطلحات. يعني انت لما تكلم بتوع العلوم وتتكلم عن البيئة لها مصطلح معنى غير البيئة عند عموم الناس، مختلفة تماما المسألة. وكلمة السماعة لما تتكلم عنها في مجال الطب غير لما تتكلم عنها في السرقاوي، سماعة حاجة توضع في الأذن ولا لا؟ فكذلك في كل حرفة يوجد مصطلحات، يوجد مصطلحات. فأبو قراط له مصطلحات علمية طبية يعلمها أتباعه، ثم صار الذين تعلموها يعلمونها. وكذلك أبو قراط اليوناني هذا، وقال غير أبو قراط سيبوية، هذا عالم نحو، فلما يتكلم عن المفعول، المفعول له معنى في النحو غير المفعول في الأشياء، صح ولا لا؟ يعني لما أقول لك الفاعل والمفعول، ها أنتم كدرستم شيء من اللغة، ماذا تقول؟ ما تقول يا محمد الفعل المفعول؟ الفعل هو الذي يقع منه الفعل، والمفعول هو الفعل الواقع فعلا والمفعول به كذا، صح؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا الفاعل والمفعول، معناه اقتلوا الفاعل في اللغة والمفعول في اللغة، ولا يقصد به الواقع؟ يبقى صار مصطلحا. يبقى هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صار له مصطلح معين ولا لا؟ صار له مصطلح معين. طيب البكر والمحصن لا مصطلحات ولا لا؟ وهكذا. فكل شيء فيه مصطلحات، وكل حرفة لها مصطلح، وكل علم له مصطلحات. كل ناس أتباع هذا العلم يعرفون هذا المصطلح، يعرفون هذا المصطلح مباشرة. قال وكذلك أتباع سيبويه يعلمون المفعول معه والمفعول لأجله، ويعلمون الجار والمجرور والجملة وشبه الجملة، وكلامنا لفظ مفيد كاستقم، يفهمون هذه المصطلحات. ولذا أهل النحو لما تكلموا في تخصصه تجدوا منشرحا، لما تكلم واحد حلواني أو واحد شيف في المصطلحات ينبسط، تكلم مهندس تكلمها كذا تكلمها كذا، فكل واحد حسب ما تخصص فيه. هذا مقصد شيخ الإسلام رحمه الله. قال ولهم مقاصد لا تعلم بمجرد اللغة، وضربت لك مثال في اللغة على الفاعل والمفعول. طيب لما نقول الحالة، لما أقول لك فسر لي يعني الحالة، تقول لي لجنة يبقى في سياق صح. لما تكون في المستشفى والطبيب يقول هاتوا الحالة يبقى هاتوا ايه؟ هاتوا المريض صح ولا لا يا اخوان؟ كل شيء له مصطلح. انت لما تقول الطبق لما تقرأ في سورة الانشقاق لتركبن طبقا عن طبق الطبق يملوا مع صح ولا لا؟ يعني حال بعد حال. لكن لما تقول في البيت للزوجة هات الطبق له معنى. ولما تكون انت من اصحاب التلفزيون تقول هات الطبق. فهكذا يا اخوانا هكذا كل شيء حسب المصطلح لاهله الذي يتعاملون به. هذا الذي يقصده شيخ الاسلام رحمه الله. ولكن تأويل الامر والنهي لابد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. هنا يقول الامر والنهي له تأويل والخبر له تأويل. الخبر هذا خبر اورده الله عز وجل. فهنا لا يحتاج الى فهم المعنى فقط. فلا على طول نقول فكانوا كهشيم المحتضر. هذا خبر ولا امر؟ هذا خبر. لكن كثير اسمه لا يعلمون معنى كلمة المحتضر. فلابد تفسر تقول فكانوا كهشيم المحتضر. يعني كانوا كالزرع لما يجف جدا ويصير هشيما ثم الرجل اللي بيعمل عليه سور حضره جوه سور. فانت بتفسر المعنى ولا يقبل معنى اخر. لا يقبل معنى اخر. فالخبر تحتاج فقط الى فهم المعنى. اذا تعلق بالغيب صار معنى زائد كيفية. اذا تعلق بالشهادة معنى وكيفية مفهوم لان المعنى والكيفية التقيان. فلما اقول نزل المطر المعنى والكيفية التقيان. ولما اقول هبط الطائر المعنى والكيفية واضحان. هبطت الطائرة المعنى والكيفية مفهومان. لكن لما اقول الله يهبط وده حديث صحيح هنا المعنى معلوم لكن الكيفية انتهت خلاص. فقدنا الكيفية صارت عند الله سبحانه وتعالى. صارت عند الله جل. طيب جبريل دنا فتدلى. نفهم معنى دنا يعني اقترب. وتدلى يعني نازل. لكن كيف بالنسبة لجبريل ما نعرفش. هل محمد يعلم؟ يعلم. يعلم كيف دنا جبريل وتدلى جبريل. فاذا المعاني غير الكيفية. ففي الاخبار نكتفي ببيان المعنى اذا تعلق الامر بكيفية غيبية فوضنا هذا لله عز وجل. فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية رجعنا الفقرة اللي لسه شرحينها وهذا موضوعها فعلا بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. يبقى أي صفة ترد لله عز وجل فنثبت الصفة على حقيقتها. لكن علم الكيفية لا ندري. إذن ربنا يسمع. يسمع معنى يسمع ان الاصوات تبلغ. هذا هو هذا المعنى. لكن كيف يسمع؟ مات. طيب هل ربنا عز وجل تختلف عليه الاصوات؟ لا. طب كيف لا تختلف؟ مات. فكلما دخلنا في الكيفية صرنا نثبت الحقيقة ونترك الكيفية لله عز وجل. وكل اي غيب اي غيب اخرة جنة نار ملك موت جبريل ملائكة جن اي غيب لا نعلم كيفية. قد يختص الله عز وجل بعض عباده بمعلومات كما اختص محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يتكلم الجن. يعرف. ويعرف كيفيات الجن. ويعرف الملائكة. ويعرف سدرة المنتهى. ويعرف النار. ويعرف الجنة. صلى الله عليه وسلم. ويسمع اصوات المعذبين في القبور. واحنا لا نسمع. لانه قال لو تسمعون ايه? ما اسمع. لكن العلم الحقيقي كله عند الله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيف يكون هذا الأمر. طيب الفقرة دي اسألوا بقى في العزين سأل. النفس ليه؟ نفست مريم نفست يعني حاضر. ماذا هل يحدث لها نفاس مريم عليه السلام؟ ما ندري. ما جاء خبر. وما هل هي اخذت 9 اشهر حمل؟ لا خالص. لأن الكلام في القرآن في هذه السورة كله بالفاء، والفاء تعني التعقيب السريع. ده جبريل جالها وقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يبقى ما كانش فيه بقى شيء خالص. وهو قال جئت لأهب لك غلاما زكيا، ونفخ فيها جبريل عليه السلام فأجاه المخاض. يبقى معناها أن الحمل والمخاض، والمخاض ده إمتى بيكون؟ آخر الحمل، مش كده؟ آخر وعند انتهاء الحمل، المخاض هو انتهاء الحمل، فأجاه المخاض. يعني المسألة كلها نص ساعة ربع ساعة ولا شيء بمقاييسنا احنا وانتهيت. فهل بعد ما ولدت في دم نفاس هي جاء فأتت به قومها تحمله، وهي لما كانت راحة تولد لم يخبرنا هل كانت واخدة لفة ولا لا ولا شيء؟ ما نعلم والله. أكلت من البلح وشربت من الماء وولدت وناداها من تحتها وخدته ومشت، فأتت به قومها تحمله. وكل فاء لو تاخد بالك كل فاء، فما ندري هذه المسائل أبدا. هل أحكام الأمر والنهي في حقنا تكون معلومة المعنى والكيفية؟ نعم نعم، في مسائل الأمر كلها لابد من العلم بالكيفية، أما مسائل الخلق فهذه التي تخفى علينا الخبر، يعني تخفى علينا الكيفية. أما الأمر أنا لو لم أعلم كيفية الأمر كيف أنفذ إزاي؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا المعنى والكيفية والطريقة وكل شيء. وخذوا عني، أما المتشابه فهو في حقنا معلوم المعنى، أما الكيفية فهي غير معلومة. نعم، فكل المتشابه الرحمن العرش استوى فدنا فتدلى، قل يتوفاكم ملك الموت، كل المتعلق بالغيب مجهول الكيفية، كل المتعلق بالغيب مجهول الكيفية، ليس ما يتعلق بالله وحده بل كل الغيب كله كله كله. ما صحة قول في الكون حقيقة واحدة وهي ربنا؟ هذا قول ابن عربي، هذا قول ابن عربي، قول الضالين، قول أصحاب وحدة الوجود، قول الاتحادية. ولذا لما محمد حسان قال هل في الوجود حقيقة إلا هو، هذا قالوا جهلا ولا يقصد، فإنه نعذره بالجهل. لكن هل هناك حقيقة واحدة هي الله؟ طيب والسماوات والأرض حقيقة ولا وهم؟ والعرش والكرسي والرسل والكتب، هذا ايه؟ حقائق. فالحقائق كثيرة جدا كثيرة جدا، وكل ما تحقق فهو حقيقة، وكل ما وعد الله به فهو حق، وكل ما أخبر الله عز وجل في الماضي في الحاضر في المستقبل فهو حق. الدين كله خبر وأمر. هل كل الأخبار هي من علوم الغيب؟ لا، ما لما يقول كذبت عاد المرسلين ده كانوا عارفين، ولذا ذكر من الغيب قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وهم شافوا أشياء كثيرة جدا أخبر بها الله، هم رأوها. ولما تكلم عن موسى عليه السلام وعن أحوال بني إسرائيل كانوا عندهم في الكتب ويعلمونها. فالأخبار كلها ليست من الأخبار المتعلقة بأسماء الله صفات الله أفعال الله عز وجل، كل هذا من الغيب. أما الأخبار المتعلقة بمفعولات الله تبارك وتعالى مما تم فعله أو مما يتم فعله، فمنه ما هو معلوم واضح جدا، ومنه ما هو ليس معلوم كيفيته. الأمر الذي هو معلوم معنى وكيفيته، معلوم معنى وكيفية معلوم. نعم، الأمر بإقامة الصلاة معلوم المعنى ومعلوم الكيفية، والصيام ذكرت لك معلوم المعنى معلوم الكيفية، الحج، الحج عن القصد، الحج عن القصد. لكن الحج الآن مع أي حد يفهم القصد، ولهم الحج الذهاب إلى مكة لأداء شعائر مخصوصة فيها أو زمنة مخصوصة وهكذا. العمرة، معنى العمرة أنك تعمر شيء، لكن العمرة لها معنى أنك تذهب إلى مكة محرما لتطوف وتسعى وتقصر أو تحلق، هذا هو. ماشي،
هل العالم عليه أن يأخذ دليل
الاستنباط؟ نعم، العالم لابد أن يأتي بالدليل على ما قال، وطالب العلم لابد أن يسأل عن دليل ما قال العالم، إلا إذا كان الدليل واضحا أو ظاهرا فإن طالب العلم لا يسأل، أو إذا كانت المسألة اجتهادية خلافية فإن طالب العلم لا يسأل، لأنه في مسائل هكذا. ولكن العالم يقول مس الذكر ينقض الوضوء، لابد أن يذكر الدليل أو أن تقول له ما الدليل، فيقول لك حديث بسرة بنت صفوان كذا كذا.
حتى لو كان الفتح من الله أنا عالم،
لا الفتح ده فهم يؤتيه الله عز وجل لمن يشاء، كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ما زلت منذ سمعت هذا ورأيت الفتنة وما حدث فيها موقنا أنه سيؤول الأمر إلى معاوية. فين الدليل؟ ده مسألة استنباطية بحت. الخبر الخبر منه منه مشهود شهده البعض دون البعض، ومنه ما هو غيب قطعي. الشيء المشهود معنى وكيفية معلوم. لا الغيب المعنى معلوم قطعا، لأن الله لم يذكر كلمة واحدة ليس لها معنى، هذا قرآن عربي مبين، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة ليس لها معنى كلمة. فلو قلت طيب قاف أقول لك ليست كلمة، هذا حرف. ما في كلمة أذكرها الله أو ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ولها معنى، ما في. لكن كيفية إذا تعلقت بالغيب على ما هو. هل واضح الآن؟ انتقل إلى غيره. ماشي. ما جاء في القرآن والحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابه، ولهذا ما يجيء في الحديث احنا هنا مش كده، ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابه. وذكرت لك مثال المحكم ومثال المتشابه. مثال المحكم في كلام الله ليس كمثله شيء، تمام. ومثال المتشابه في كلام الله ماشي، بل او استوى على العرش. مثال المحكم في الفقه اقيموا الصلاة لكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، تمام. مثال المتشابه وما ارسلنا في قرية من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. ومثال المتشابه ايضا في الفقه ان تقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هذا متشابه، فلما ينظر فيه يظهر أنه هو منسوخ. في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هناك أيضا محكم وهناك أيضا متشابه في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما الرسول يقول لا وصية لوارث، هذا كلام محكم، هذا كلام محكم تماما، لا وصية لوارث على طول. ولما يقول تعس عبد الدينار هذا كلام متشابه، لأن معنى ظاهر الكلام إن هناك من يأتي بالدينار ويصلي له، صح، وتعس يعني سيدخل النار، فهناك متشابه، هذا يحمل على المحكم ويفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك محكم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بالغيب، مثل قال الله عز، كل ما يقول لك قال الله لابد تنظر فيه. ولما يقول ان الله ينزل الى سماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، هذا محكم ولا متشابه؟ متشابه، متشابه، لابد يحمل على المحكمات وهكذا. طيب قال نعمل بمحكمه لانه واضح، ونؤمن بمتشابهه لان ما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيها ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا عن الله وعن اليوم الآخر. أخبر عن الله بأن له قدم وبأن له رجل وبأنه ينزل وبأنه يسخط وبأنه يغضب وبأنه يرضى، كل هذا متشابه، كل هذا هو أخبر عن نفس الله. ونخبر عن اليوم الآخر كلها متشابه، يعني يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام وكل زمام يجره 70,000 ملك. هذا متشابه ولا مخر؟ متشابه على طول. قال معانيها تشبه ما نعلمه في الدنيا، لا زمام نعرف يعني الزمام يجرها، نعرف يعني يجرها. كما أخبر عنا في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، كل هذا نعلم معناه لأنه يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فثمرات الدنيا إذا مضى عليها وقت تعفنت وفسدت، أما ثمرات الآخرة فلا تفسد، ولا يصيب الإنسان من أي شيء مرض ولا وصب ولا تعب ولا. ونحن لا نتصور إنسانا لا يكبر أو إنسانا لا يمرض، لا نتصور، ولا نتصور وجود مجموعة من النساء مع رجل واحد ثم لا تحدث الغيرة، هذا غير متصور. لكن في الجنة هو هكذا، هو الأمر هكذا. ولا نتصور أن ترى شخصا آذاك في الدنيا ثم لا تود الانتقام منه في الآخرة، هذا غير متصور، غير متصور. إنما لو إن الإنسان فكر فقط بالعقل نقول إن حمزة رضي الله عنه أول ما يرى وحشي بن حرب سيقتله في الآخرة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لكن هذا الذي سيحدث؟ أبدا، سيضحك له ويأخذ بيده ويدخلها الجنة. فهذا أمر فوق التصور، لأن وحشي بن حرب قتله ومظلوما قتل حمزة رضي الله عنه. فهنا الأمور وهناك من بينهما في الدنيا عداوة شديدة، ثم يأتي يوم القيامة ولا عداوة ولا عداوة. ولا نستطيع تصور إن المقتول يأتي وهو يحمل رأسه يوم القيامة ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، ويأتي معلقا يعني حامل رأسه ومعلق في رقبة القاتل، هذا أمر. فإذا الأمور كلها مفهومة المعنى، لكن الكيفيات كلها لا يمكن أبدا أن نعلمها. قال فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، يعني أولى بعدم معرفة الكيفية. وإحنا قلنا أسماء الله يا أخواننا حق على حقيقته، أما أي اسم غير الله غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس حقا على حقيقته إلا ما عبد، إلا ما عبد، تمام. فهذا اسم مصطفى، هذا اسم غير صحيح غير حقيقي، هي يدل عليه بس خلاص. لكن هل هو مصطفى؟ يعني هو مختار اختاره الله عز وجل؟ أبد. هذا صلاح معناه أنه صلاح؟ لا، فهو يدل عليه خلاص، يبقى يدل عليه بالمطابقة. لا، وهذا سعد، وهذا مالك، وهذا أحمد فايز، كل هذه أسماء تدل عليهم فقط، لكنه لا أحمد ولا فايز، لا أنت عنه، ولكن أقول الاسم يدل على صاحبه فقط. أما الاسم يدل على الله على ذاته وعلى صفة عظيمة جدا فيه. طيب قال فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، ما معنى أولى؟ أولى بعدم إدراك الكيفية، وأولى بأنها حق على حقيقته. وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، فهنا يجيب شخص اسمه علي والله عز وجل علي، هل هنا في تشابه ولا لا؟ في تشابه. لكن حتى أعظم علي معروف في الدنيا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهل كان عليا فوق السماوات السبع؟ هل كان عليا على الناس يعني يمشي فوق ماشي فوق؟ فهذا اسم متشابه مع اسم الله عز وجل، وكذلك اسم كريم حميد عزيز، أي اسم الأسماء التي تتشابه مع اسم الله عز وجل هناك درجة تشابه، وهي تشابه لفظي. قال هي أولى ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. فالله يسمع وأنت تسمع، لكن شتان ما بين سمعك وسمع الله، فأنت تسمع من دون أن كنت أصلا تملك السمع، يعني كنت الأول لا تملك، والله جل خلق فيك سمعا، وقد يزول عنك السمع ولا يزول عن الله، وسمعك محدود وسمع الله لا محدود، وسمعك لا يفصل وسمع الله يفصل. فأنت إن سمعت 10 أصوات لم تميز شيء، والله يسمع عشرات المليارات من الأصوات ويميز بينها كلها سبحانه عز وجل. فأسماء وصفاته حق على حقيقتها وإن تشابهت في اللفظ مع المخلوقين. طيب يخبر عن الغائب بالمعنى المعلوم في الشاهد وإن كانت الحقيقة مختلفة. قال والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. فأنا لما أقول لك أنا عندي في البيت شيء فهمت لابد من ذكر الغائب، فأنا شيء ده غائب ما ذكرته. لكن لو قلت عندي في البيت كتاب، عندي في البيت سرير، عندي في البيت مقعد، عندي في البيت نعل، هذا مفهوم الآن. يبقى الغائب لابد من تحديد شيء لكي يفهم، لابد من التعبير عنه باسم معلوم. ما لم نعبر عنه باسم معلوم فلا يفهم، فلا يفهم. عندي في البيت شيء، يعني ايه عندي في البيت شيء؟ عندي في ذهني فكرة. لإذن الغائب لابد أن يحدد باسم معلوم المعنى، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد. يعني ايه؟ لما اقول لك عندي في البيت نعل، انت لن تفهم صفة النعل التي عندي الا انك تقيس شيء في الشاهد. يعني شيء انت تعلم النعل الموجود في على طول، تقول عندي في البيت سيف، اذا انت بتقيسه على السيف اللي انت رأيته. عندي في البيت قلم، بتقيسه على الاقلام التي رأيتها، صح؟ اذا هو يقصد شيخ الاسلام هنا ان الغائب لابد يطلق عليه اسم ويكون له نظير في الواقع لكي يعرف، يكون له نظير في الواقع لكي يعرف. لو ذكر اسم وليس له نظير في الواقع فلن تفهم، تمام كده؟ ولو لا يعني اذا الشخص ممكن لا يفهم، لو لا يفهم المعنى اللغوي او لا يفهم النظير. لما نقول مثلا لأي أحد الصماء، هو لا يفهم يعني صماء، لا يفهم يعني صماء، فلابد يكون هو فاهم في اللغة معنى الصماء، ولابد يكون له نظير قد رآه. هذا هو. إذن هو يقول لابد من فهم المعنى ولابد يكون له نظير في الواقع لكي يفهمه. فلو إن شخص لا يعلم معنى كلمة قلنسور، وقلت لو عندي قلنسور، هو مش فاهم يعني قلنسور. فلما تقول له قلنسوها مثل هذه، هو فاهم، لان انا ذكرت له مثال فين؟ في الشاه، مثال في الشاه. طيب انت لو قلت من 100 سنة لواحد من الناس انا عندي كمبيوتر، فاهم ايه؟ لو قلت له عندي محمول، هيفهم محمول يعني طفل بتشيله حاجة بتحملها، صح ولا لا يا اخوانا؟ فالالفاظ لما بتستجد بتعلم لوجود النظير. فهو ينشر الاسلام يقول الشيء لا يعلم الا اذا ذكر له معنى وله نظير، له معنى وله نظير. طيب له نظير في الواقع. قال يعلم ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق المميز، ان كل شيء بينه وبين الشيء الاخر تمييز. هو مثلا سامع وسامع، قوي وقوي، هنا بحسب الإضافة فتقول نملة قوية وأسد قوي، فهمت المعنى، لكنك ستعلم أنه لك فارق، فارق شديد جدا. وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. فأنا زي ما قلت لك قبل ذلك ووضحتها لك، قلت لك الله عز وجل استوى على العرش. كيف استوى؟ هتقولي تعالى الاستواء هذا شيء غائب، فأنا لكي أفهمه لازم أفهم معنى استوى، وأنا فاهم معنى استوى أنه رجل عرب، لكن لابد من قياس شيء في الشاهد. فأنا ما عندي شيء في الشاهد يناظر الرب عز وجل خالص. لما أقول لك الله له عينان، طيب أنا بكلمك عن غائب، أتقول لي أنا فاهم يعني عينان، فاهم، لكن أريد تطبيق على نظير في الشاهد. النظير اللي في الشاهد لكلمة العينين عيني وعيناك، لكن التساوي هنا محال لوجود فارق كبير جدا. طب اقول لك الفارق ده حددهولي، معرفش. طب وستر عيني الله؟ لا، لأني لم أرى ولم أرى له مثيلا ولم يخبرنا هو كيفية العين. يبقى هذه مسألة اللي كل اللي بيوصل له شيخ الإسلام رحمه الله، فهم الشيء وجود نظير له وجود الفارق. فهنا حيبقى لما الله عز وجل يذكر عرشه، أنا عندي مثال في الشاهد وهو العروش، عرش أي ملك وعرش أي رئيس. لكن لو قلت لك لا أنا لا أريد وصف عرش ملك فلان أو عرش الرئيس، وأنا أريد وصف عرش الله، هتقول لي لا أدري. أقول لك لماذا لا أدري؟ لأني لم أرى وليس له مثيل في الشاهد، ليس له مثيل في الشاهد، وهو نفسه لم يخبرني بمقاييس هذا العرش وحجمه الحقيقي. فهذا الذي يريد شيخ الإسلام أن يفهم أن يقصده. طيب، قال مع العلم بالفارق المميز، يبقى إذن الله له عرش والملك له عرش، ولكن هناك فارق مميز. والعرش ليس صفة ولكنه ملك لله. لما نيجي على الصفة، الله له يدان وأي إنسان له يدان، الله له قدمان وكل إنسان له قدمان، وهكذا. فهنا لن أقيس لوجود الفارق المميز الذي حدده الله بقوله ولله المثل الأعلى، وحكمه بقوله ليس كمثله شيء. قال وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا في الغائب، فأقول لك مثل إيه؟ تقول لي ما أعرف. يقول لك الجنة فيها ثمرات، فيها ثمرات، ففيها أيضا ما لا عين رأت مثل إيه؟ يقول لك إذا كان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب، هنا لا خطر يعني ما ورد في تفكير أحد ولم يرد، ما ورد ولن يرد، يعني مهما الإنسان حاول يفكر لن يستطيع أبدا، لن يستطيع. هذا كله في الغائب. ما معنى الغائب؟ الغيب. فإذا كان هذا في الثمرات والأشياء، فما بالنا بالغائب، بالغيب الأصلي وهو الله سبحانه عز وجل. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك. فلما أقول لك في النار في أنكال وفي جحيم، مفهوم، وفي 19 وفي زبانية وفي حميم، أنا عارف الحميم الماء المغلي، وفي الجنة في عسل، على طول بيجي ذهني في العسل النحل المعروف، واللبن على طول ذهنك راح على اللبن، مفهوم على طول، والماء غير آسف. علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه، ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب، وفسرنا ذلك. تقول لا عسل. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. فأقول له هل الماء الموجود في الآخرة هو يد 2 ألف، يعني نسبة 2 هيدروجين مع نسبة 1 أكسجين؟ تقول لي لا، ما ده كده مماثلة واحنا مش عارفين. تقول له طيب اللبن اللي هو بيتخمر ده وبنصنع منه قشطة وجبنة وزبدة وجبنة تركي وده، طب الخمر زي الخمر اللي في الدنيا اللي انسان ياخدها يروح لدماغه تلس؟ لا، فما ندري، ما ندري، ما ندري. هذا كله من التأويل الذي لا يعلمه. هذا في الثمرات والخمر واللبن والعسل، فما بالك في صفات الله عز وجل؟ كيف ايده؟ كيف اصابعه؟ كيف عينيه؟ لا يمكن، لا يمكن ابدا. فهذا كله من التأويل الذي لا يعلمه الا الله. ما هو التأويل الذي لا يعلمه الا الله؟ حددناه اخوان، علم بالكيفية، علم بالكيفية فيما يتعلق بالغيبية. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف، يعني مالك وربيعة الرأي، عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا الاستواء معلوم، يعني الارتفاع والعلو والاستقرار، وأيضا من المعنى اللغوي الجلوس. والكيف مجهول لأنه متعلق بالرب، والكيف مجهول لأننا لم نره، عندما استوى لم نره ولم يخبرنا هو كيف ولا رسوله كيف، وليس له مثيل نقيس عليه. والإيمان به واجب، لأن ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به فقد كفر فهو مكذب. والسؤال عنه بدعة. لماذا؟ لأن السلف لم يسألوا هذا السؤال. السلف لم يسألوا، فكيف تسأل عنه؟ بل حتى الكفار لم يسألوا. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان. وطبعا الإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول. أما اللي قال الكيف مجهول فهو ربيعة، فمالك تلميذ ربيعة، مالك تلميذ ربيعة الرأي. ربيعة الرأي قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، يعني لا يمكن العقل أن يصل إليه. وهذا أولى من كلمة الكيف مجهول، لأن الكيف معلوم لله. فهو هنا لما قال الكيف مجهول، هذا لو قال الكيف غير معقول، نعم، لأن الله لا يوصف بالعقل أبدا. طيب، والإيمان به واجب لأنه مذكور بالتواتر، فمن لم يؤمن بما تواتر فهو قد كفر. والسؤال عنه بدعة لأن الصحابة والسلف لم يسأل. وكذلك قال ربيع شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان، لأن الله هو الذي بيّن وأنزل، وعلى الرسول البلاغ فقط، وعلينا الإيمان به. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة لنا. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، فكل صفة أنا لا أعلم كيفيتها ولا أحد آخر يعلم، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو سبحانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. هذا الحديث في المسند وصحيح ابن أبي حاتم وصحيح. أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده. يبقى إذن أسماء الله لا يمكن الإحاطة بها إلا هو سبحانه يحيط بها. فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. يبقى هناك معاني لا نعلمها، لأننا لم نخبر بها بالاسم أصلا، لكن الله يعلم معناها وكيفيتها. فالأسماء المعلومة الله يعلم معناها وكيفيتها، ونحن نعلم معناها ولا نعلم كيفيتها. والأسماء غير المعلومة لا نعلم لا المعنى ولا الكيفية. نعم. طيب، بارك الله فيكم. المرة الجاية أسماء الله صفاته متنوعة في معانيها. الأخبار هنا مخلص: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مسموع؟ أما بعد، فوقفنا عند الخلاف في إمكان تأويل المتشابه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التفسير على أربعة أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامها، العرب تعرفه، هذا هو الذي تتجه إليه اللغة دائما حسب ما كان العرب يفهمون من الكلمة مباشرة. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، مهما كان الشخص فإنه لا يعذر بالجهله أبدا. وتفسير يعلمه العلماء، وهذا تفسير خاص. وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. والأخير هذه تفسير الكيفيات. تفسير الكيفيات والمقصود كيفيات الغيبيات، فإن الغيبيات لا يعلم كيفيتها إلا الله وحده. وأي واحد يدعي أنه يعلم كيفية الغيبيات فهو كاذب، سواء كانت هذه الغيبيات تتعلق بالله عز وجل أو بغيره أو بغير الله. فمن الغيبيات الملائكة، وكيفية قبض الروح بالنسبة لملك الموت وأعوانه، من ادعى أنه يعلم هذه الكيفية فهو كاذب، وإلا فيفسر لنا كيف تقبض الأرواح في أماكن متعددة في لحظة واحدة كيف. فإذن الذي لا يعلم إلا الله قطعا هو الكيفية فيما يتعلق بالغيبيات كلها، بالغيبيات كل الغيبيات. قد يطلق الله عز وجل بعض من استحب الله ذلك له على بعض الغيبيات، كما أطلع محمدا صلى الله عليه وسلم على ما في الجنة وعلى ما في النار وعلى تعامل الجن وعلى الملائكة وعلى أشياء كثيرة علمه إياها، لكن العلم الأصلي هو لله وحده جل وعلا. فهنا يقول التفسير على أربعة أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامها، وبمجرد ما يسمعه الإنسان يفهمه مباشرة، بمجرد ما يسمعه الإنسان يفهمه مباشرة. فحين يقول الله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذا كلام تعرفه العرب لا يحتاج إلى بيان ولا توضيح ولا أي شيء، كلام واضح جدا. فخرج منها خائفا يترقب، ولما توجه تلقاء مدين، هذا كلام بمجرد سماعه يعرف الإنسان تفسيره. وهذا التفسير الذي تعرفه العرب، وهناك تفسير لا يعذر أحد بجهالته إن كان من أهل اللغة، فإذا ترجمت له اللغة فإنه لا يعذر بجهالته، كأن تقول إن الله واحد أو قل هو الله أحد. هذا أن واحد يقول أنا أجهل أن الله أحد، أو أجهل أن الله فرد واحد صمد، لا، هذا لا يعذر بجهالته أبدا. فمن قال أنا ربما يكون الله خمسة أو ربما يكون الله عشرة، هذا يعذر بجهالته؟ لا، ما يعذر بجهالته، ولا يعذر أحد في إنكار البعث، لأن إنكار البعث هو صلب الدين. ولو لم يوجد بعث ما كان هناك حاجة لكل أركان الإيمان ولا الإسلام، ما في حاجة. وتفسير يعلمه العلماء، وهو تفسير الأمور المتعلقة بدقائق الفقه والتوحيد، فهذا هو الذي يعلمه العلماء، يحتاج إلى بيان وتأويل. ولذا كتب التفسير تسهب في هذا وتطيل في بيان هذا. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو المتعلق بالكيفيات في الغيبية. وقد روي عن مجاهد، ومجاهد هو تلميذ ابن عباس النجيب جدا، وهو الذي جلس إلى ابن عباس وتلقى عنه القرآن كلمة كلمة، آية 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 آية. وطائفة، وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، يعلمون تأويله، يعني يعلمون تفسيره فيما لا يتعلق بالكيفية. فالراسخون في العلم، ولذا كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم، يعلمون تفسير ما لا يتعلق بالكيفية، لكن الباقي يعلمون تفسيره، ولذا كان الناس يرجعون إليه. ولذا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه آية لا يعلم معناها إلا العلماء، لأن ظاهر الآية يخالف المقصود منها. فإن ظاهر الآية لو آمنت لا يضرك الآخرون، إنما الصحيح لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، في حال إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. الصوت بيحتج على الصوت، ما هو من السمعين صوت واطئ أو انتم سمعين؟ طيب. فلما يقول وما أرسلنا في قرية من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هذه تحتاج إلى تفسير يرجع فيها للعلماء، لأن كلمة تمنى معناها قرأ، وأمنيته يعني قراءته، وكثير من الناس لا يعلمون هذا، فهناك تفسير لابد فيه من الرجوع إلى أهل العلم وهم يعلمون تأويله، إذن الراسخون في العلم يعلمون المعاني كلها، لا يخفى عليهم معنى كلمة واحدة لا يمكن. ولذا إذا قيل لك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة عبس وقال فاكهة وأبا، ما الأبا وما لنا للأبا، هذا باطل، لأن عمر من الراسخين في العلم، فلا توجد كلمة في القرآن لا يعلم الراسخون في العلم معناها. إذن الراسخون في العلم يعلمون جميع المعاني، والمعنى شيء والكيفية شيء آخر. فمعنى النزول معلوم ولا لا؟ تمام جدا. ومعنى الاستواء معلوم، ومعنى السخط معلوم، ومعنى الغضب معلوم، لكن الكيفية هذه لا يعلمها لا الراسخون في العلم ولا غيره، وإنما يعلمها الله وحده جل وعلا. فلو قلت ما معنى أن الله يغضب، أقول لك سهلة جدا، الله عز وجل يصيبه الغضب سبحانه عز وجل، ومن صفاته الغضب، والغضب هو التغير النفس تجاه كذا، هذا المعنى. لكن تقول لي كيف يغضب الله، أقول لك هذا مما لا يعلمه إلا الله. طيب، فالراسخون في العلم يعلمون تأويله، ما المقصود؟ المعاني، تأويل المعاني. ولذا ببساطة شديدة قال ربيعة الرأي ومالك الاستواء معلوم، خلاص معلوم، يعني معلوم المعنى وليس معلوم الكيفية بالنسبة لله عز وجل. وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيره. فإنه يسأله عن تفسيرها يقصد يريد يعلم سبب نزول الآية، ويريد يعلم مناسبة الآية، ويريد يعلم معاني بعض الكلمات التي قد تخفى عليه. لكنه وابن عباس يعلمه كل هذا، لكن ابن عباس لا يعلم أي كيفية متعلقة بالغيب كله، سواء الغيب فيما يخص الله عز وجل أو ما يخص غير الله تبارك وتعالى. قال ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، يعني كيف لا يعلم تأويله إلا الله، وكيف والراسخون في العلم يعلمون تأويله، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معاني. يبقى شيخ الإسلام حيبين لنا أن التأويل له ثلاثة معاني. طيب، أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. احتمال الراجح اللي هو الظاهر إلى احتمال مرجوح لوجود دليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه، يعني قصده، أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها. تأويل نصوص الصفات يعني بيان المعنى، معنى الصفة، وترك تأويلها يعني ترك بيان الكيفية. وهل هذا محمود أو مذموم، وحق أو باطل، لما يصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر ولكن لدليل يقترن به، فلما يصرف لدليل يقترن به هل يقبل أو لا يقبل؟ بعض العلماء قبله إن كان يستقيم السياق والكلام فيه، وبعض العلماء لم يقبله أبدا. فصارت المسألة لابد فيها من الرجوع إلى الراسخين في العلم كما ذكرنا. فاسأل القرية، ظاهر اللفظ أن نسأل مباني القرية وأرض القرية، لكنه سيصرف إلى معنى آخر والسياق يحتمله ويظهر منه واضح جدا. الثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير. وقلنا أن ابن جرير الطبري هو شيخ المفسرين، شيخ المفسرين وهو إمام، وكل الذين أتوا بعده إنما استفادوا منه هو. وتفسير ابن كثير هو تلخيص لتفسير ابن جرير. ابن جرير يقع تفسير ابن جرير يقع في 30 مجلدا، 30 مجلد، وأما تفسير ابن كثير فهو في 4 مجلدات. فابن كثير اختصر تفسير ابن جرير الطبري في 4 مجلدات. فكل من أتى بعد ابن جرير الطبري كله استفاد منه، كلهم استفادوا منه. قال: واختلف علماء التأويل، ومجاهد إمام المفسرين. نعم، إمام المفسرين من التابعين، يقصد من التابعين، لأن إمام المفسرين من الصحابة هو ابن عباس. فطالما هذا التلميذ الأول والأنجب لابن عباس في مجال التفسير، في مجال التفسير هو الأول والأنجب، فهو إمام المفسرين. وقال الثوري، وهو سفيان الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ففرق ما بين تفسير مجاهد وروايات مجاهد أو أقوال مجاهد. يعني مجاهد لما ينقل تفسيرا الغالب أنه أخذه عن ابن عباس، ولكن لما ينقل رواية فالرواية لابد أن تدخل في ضوابط مصطلح الحديث. ولما يقول رأي، هذا الرأي قد يكون صحيحا أو قد يكون غير صحيح. يبقى إذن فرق ما بين تفسير مجاهد وأحاديث مجاهد وآراء مجاهد. فمثلا مجاهد يقول: إن الله يوم القيامة يقعد محمدا على العرش إلى جوار. هذا تفسير أم رأي أم حديث؟ هذا رأي، هذا رأي. هل يؤخذ به؟ رده أهل العلم، رده أهل العلم. إذن هم لا يردون تفسيره.
موجود هنا؟
طيب، كتب من؟ كتب من جوه؟ ماشي. ما هو اللي مش موجود عندي طيب؟ أنا مش موجود هنا. طيب، أرجع لها. قطعة مرت. ليست هنا، ليست في في اللي وزعها يا مصطفى، سأرجع إليه. وهي مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. نحن قلنا إن القرآن كله فيه إما أمر وإما خبر، إما أمر وإما خبر. الأمر مثل: وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الأمر مثل: قل هو الله أحد، قل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أوامر. والأخبار إما أن تتعلق بالله عز وجل وحده كقوله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، هذا خبر. أو: كذبت عاد المرسلين، هذا خبر. ففي النسبة للأوامر لابد فيها من الرجوع إلى أهل العلم. بالنسبة للأوامر لابد فيها من الرجوع إلى أهل العلم. أما الخبر فلابد أن نرجع فيها إلى ما ورد، فقط ما ورد. إنما الأمر العلماء يفصلون فيه، ولذا يختلفون أو لا يختلفون؟ يختلفون في الأخبار، يختلفون لا، ما يختلف في الخبر أبدا. ولا نقول الخبر هذا محل خلاف، إنما نقول الأمر تفصيله محل خلاف. فزكاة الزيتون، ما هي زكاة الزيتون؟ لا توجد زكاة. لكن هل هناك من قال هناك زكاة على زيت الزيتون؟ نعم، باعتبار زيت الزيتون يعد من القوت الذي يأكله الناس، ولكن الجمهور على أن زيت الزيتون لا زكاة فيه، لا الزيتون ولا زيت الزيتون. فهذا أمر فقهي ولا أمر خبري؟ هذا فقهي، فلذا يحتمل الخلافة فيه، يحتمل الخلافة فيه. الأب الجد يرث ميراث الأب أو أن الجد له ثلاثة أحوال مع الإخوة، هذا أمر فقهي يحتمل الخلافة فيه، لكن الخبر لا يحتمل الخلاف. قال: إذا عرفنا ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة. ومسألة النفس المقدسة هذه من ألفاظ ابن تيمية رحمه الله، وتبعه فيها ابن القيم ومن بعده، وهذا لا حرج فيه. هل يعتبر من الخبر أم يعتبر من الصفة؟ الصحيح أنه من الصفة، لأن من أسماء الله القدوس، وطالما من أسماء القدوس فنفسه وذاته وصفاته مقدسة. طيب، قال: أخبر عن نفسه المقدسة الغنية، وهذا أيضا خبر، هذا أيضا صفة وليس خبر، لأن الله من أسمائه الغني، فهو غني في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات. يبقى أسماء الله حقيقة وصفاته حقيقة. عند المعتزلة أسماء الله حقيقة وصفاته ليست حقيقة، فلما فرغوا الصفات من حقيقتها فرغت الأسماء أيضا من حقيقتها. فهمتم يا إخوان؟ فهم عندهم أن اسم الرزاق هو نفس اسم الرحمن، هو نفس اسم الجبار، هو نفس اسم القدوس، هو نفس اسم المؤمن، باعتبار أنها كلها مترادفات لا دلالة لها أصلا. ما هو عشان هي الفقرة موجودة عندي هنا. قال: وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد، هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. يعني إذا قال الله عز وجل أنه أعد لهم أنكالا وجحيما، إذن هو أعد لهم أنكالا وجحيما، هذا وعيد. وإذا قال إنه أعد لهم جنات فيها نهار من عسل ولبن وماء وخمر، فهي فعلا أنهار فيها لبن وخمر وعسل وهذه الأشياء، فهنا يكون الكلام حسب الحقائق التي قالها الله، حسب الحقائق التي قالها الله، وليس حسب تأويلات المعتزلة. فإن المعتزلة يقولون إن ما في الجنة هي معاني، وإنما هي استقرارات النفوس، فاللبن والعسل والخمر هو راحة النفوس ورضاه، والأنكال والجحيم والعذاب والغصة والزقوم هو ألم النفس وشقائه. وكذلك في الدنيا الملائكة يعني هدوء النفس، والشياطين يعني التوتر النفسي، فأنكروا في الدنيا الجن والملائكة الشياطين، وأنكروا في الآخرة الجنة والنار والعذاب والنعيم. إذن ما أعده الله من وعد، الوعد اللي هو الجنة وما فيها، والوعيد النار وما فيها، هذا حق على حقيقته، لكن عند المعتزلة ليس حقا على حقيقته، وبعضهم قال هو حق إلى حين. وهذا الحق الذي إلى حين يتجمد الناس فيه، فيتجمد أهل الجنة على ما هم فيه من نعيم، ويتجمد أهل النار على ما هم فيه من جحيم وعذاب، وهذا باطل كله. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. المحكم هو الأمر الواضح البين، كما في القرآن: الله أحد، الله الصمد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا. وفي الفقه: فإن كان له ولد فلأبويه لكل واحد منهما السدس، هذا محكم، هذا محكم. أما المتشابه فمثل قوله: بل يداه مبسوطتان، هذا متشابه، هذا متشابه، لغاية من وديه على ليس كمثله شيء، فعندئذ يحمل المتشابه على المحكم. قال: لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا. فالله أخبرنا بأشياء في الآخرة من الثمرات والأنهار وصور النعيم تشبه ما نعلمه في الدنيا. فلما يقول يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، كلنا نتصور ثياب لونها أخضر وهي عبارة عن حرير خفيف أو حرير ثقيل، صح؟ لكن هل هي كذلك في الدنيا فعلا؟ لابد أن تختلف، إنما في المعنى تشبه معاني ما في الدنيا. كما أخبر أن في الجنة لحما ولحم طير مما يشتهون، ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، كل هذا نتصوره على حسب المفهوم الموجود في الدنيا، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فلما نيجي نزوق الخمر نجدها مختلفة عن خمر الدنيا، ولما نزوق اللبن نجد غير لبن الدنيا، وهكذا وهكذا. طيب، قال والثاني، رجعنا له، أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن، بل هذا يا أخواننا هو المتبادر إلى ذهن أي إنسان يسمع. فالإنسان يسمع تأويل يعني تفسير على طول. وقلنا كما يقول ابن جرير شيخ المفسرين، وقوله وأمثل في التفسير، واختلف علماء التأويل، يقصد اختلف علماء التفسير. ومجاهد إمام المفسرين، قلنا إمام المفسرين ففي التفسير هو أعظم تابعي، لأنه تلقى ابن عباس مباشرة. أما في الأخبار، في الأحاديث، في الآراء، فإنه يخضع لقواعد العلم المعروفة. كيف؟ هل نقبل حديثه؟ ننظر في أسانيد وغيره وغيره. هل نقبل رأيه؟ ننظر إلى آراء الأخرى للسلف ونقارن بين رأيه وآراء السلف، وقد نرد رأيه وقد نقبل رأيه. أما في التفسير فهو متلقي عن ابن عباس رضي الله عنه. طيب، فقال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. طبعا دول أئمة أعظم جدا. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. ولذا أنا الآن لما أسألك ما تأويل بل يداه مبسوطتان، تقول لي إن قصدت التفسير فالله له يدان، واليدان مبسوطة ممدودة بالخيرات، تمام، هذا تفسير أو تأويل بمعنى التفسير. طيب، لكن لما تيجي تقول يداه مثل يدي وفيها شعر وفيها جلد وفيها أعصاب، أنت الآن دخلت في تأويل الكيفية، وتأويل الكيفية لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. إذن بل يداه مبسوطتان، من المتشابه من المحكم؟ من المتشابه. قال فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره، يعني تفسير المعاني وليس تفسير الكيفية فيما يتعلق بالغيب. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، يعني ينتهي إليها المراد، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينظرون هنا بمعنى ينتظرون ولا بمعنى ينظرون؟ ينتظرون تأويله، يعني ينظرون تفسير ما أتى، ما آل إليه الأمر. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، أول ما يروا الجنة والنار والعذاب والصراط والدواوين والميزان يقول قد جاءت رسل ربنا بالحق، وكان ينبغي أن يقول هذا في الدنيا، ولكنهم الآن يقولونه في وقت لم يعد ينفعهم ذلك. مثال هذا التأويل إن لما جاء يعقوب وأبناؤه وسجدوا ليوسف عليه السلام، قال يوسف عليه السلام يا أبتي، هذا تأويل يعني تفسير، ولا هذا ما هذا ما آل إليه الأمر. فهذا فالتفسير هنا بمعنى ما يقول إليه الأمر ويتضح، هذا تأويل رؤياه من قبل قد جعلها ربي حقا. فالرؤية في الأول لم تكن معلومة التأويل، لكن الآن ظهر تأويلها واضحا جليا. فلم يفهم يعقوب عليه السلام ولا يوسف عليه السلام من الرؤية الأولى ان سيسجد له ابواه واخوته. ابدا ابدا. كان الواضح من ظاهر الرؤية ان الشمس والقمر والكواكب 11 كوكب ستسجد ليوسف عليه السلام. هذا هو الظاهر صح ولا لا؟ يعني تأويلها انه فدي ممكن تحمل انه سيكون له مقام عظيم، سيكون له مكان عند ربه عليا، قد يفهم من انه سيرسل اليه سيكون رسولا. ولذا واضح من كلام يعقوب عليه السلام مع ابنه في الاول انك ستكون نبيا، لانه قال ويتم نعمته عليك كما اتمها على. فهنا فهم يعقوب عليه السلام ان التفسير ان يوسف سيكون نبيا رسولا، وده تفسير صحيح، لكن ليس هو عين ما رآه يوسف عليه السلام. ان اللي رأى هذه دلالة الكلام الدلالة، انما الحقيقة ان ابويه واخوته سيسجدون له. فهذا هو التأويل الذي لم يكن يعلمه يوسف ساعة اذن ولا يعقوب ساعة اذن عليهما السلام. إذن التأويل هو ما يقول إليه الأمر، يعني ما ينتهي إليه الأمر بحيث يتضح ويظهر، بحيث يتضح ويظهر. طب وماله؟ لكن هو يقصد هنا كلمة التأويل بمطلقة من معانيها إن ما يقول إليه الأمر، ما ينتهي إليه الأمر. وهذا واضح في قوله يوسف عليه السلام يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك. فلما يقول المعتزلة مثلا أو غلاة الفلاسفة الملائكة هي الأحاسيس الطيبة التي تكون في النفس، فلما يوم القيامة حين يرون الملائكة ساعتها يقولون لها بشرى يومئذ للمجرمين، لكن هذا الملائكة. اذا عرف التأويل الان، التأويل اللي هو ما ينتهي اليه الكلام صحيحا في اخره. قال الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يقول اليه الكلام كما قال سبحانه عز وجل هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف عليه السلام لما سجد أبواه وإخوته قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. هنا التأويل اللي هو الأصح الأحق ما ينتهي إليه الأمر بحيث لا يمار فيه أحد. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه او تعرف علته او دليل. فمثلا واحد من عموم الناس يسمع الذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم، فاهم شيء؟ لكن انت لما تيجي تقول يظاهرون، يظاهرون يظهرون شيئا يصلح هذا؟ لا. فهنا اهل العلم الراسخون يظاهرون، يعني يقول لامرأته انت علي كظهر امي، حرام ان اتعامل معك مثلما اتعامل مع امي، يعني حرام ان اعاملك، حرمت علي الان جماعك. هل هذا حتى قبل ان تتعلم هل كنت تفهم هذا المعنى؟ لو قلت لواحد من العوام فخرج منها خائفا يترقب، محتاج حد يفسر له؟ ولما توجه تلقاء مدين ولا محتاج حد يفسر له خالص ابدا ولا اي شيء، واضح جدا جدا جدا. وحتى واحد من العرب العوام لو تقول له والعاديات ضبحا، انت الان لو تقول الواحد ليس اصله عربيا ولا في من عاديات ولا في من ضبحا، لكن بتكلم على حد يعرف لغة العرب، فمعروف العاديات يعني الخيول، وضبحا يعني تصدر اصوات عند انطلاقها. انما المعاني هذه يظاهرون هذا يحتاج الى عالم يبين ولا لا؟ الذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الذين الا اللائي ولدنهم، يقول يعني طب يظاهرون يعني لو لم تاخذ تفسيرها من اهل العلم والله لا تفهم تفسيرها، لا يمكن لا يمكن. فهنا أهل العلم يعلمون المعاني الظاهرة التي تبين الأحكام لو كان الأمر متعلقا بالأحكام، ويفهمون الألفاظ التي تبين الأخبار لو كان الأمر متعلقا بالأخبار. فلما الله عز وجل يقول وكان عرشه على الماء، هذه لا تحتاج إلى أي شيء، يبقى معناها أي واحد يسمعها لا محتاج يرجع لها للعلماء ولا غير، يبقى ربنا له عرش والعرش على ماء، بس بسيطة جدا، بسيطة في منتهى البساطة. فقال والتأويل الثاني هو تفسير الكلام كما فسرنا كلمة يظاهرون. طيب وللذين يؤلون من نسائه، هي تحتاج إلى تفسير؟ لازم تحتاج إلى تفسير. فالكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته يعني سببه أو دليله، وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهو يتأول يعني يطبق المقصود من الآية. فلما الله عز وجل يقول فسبح بحمد ربك واستغفره، هذا أمر من الله، فهو يفسر النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق تنفيذ هذا الأمر فيقول سبحانك اللهم وبحمد. فهنا التأويل هنا بمعنى تنفيذ الأمر، بيان صورة تنفيذ الأمر. ولكن هناك معاني تخفى إلا على الراسخين. فلما يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أرسخ الناس علما قال هذه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت. من يفهم هذا من ظهر الكلام؟ ولا في أي إشارة إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا، ما فيها. فلذا لما يسأل الناس يقول معناها لما يكثر الناس ويدخلون الدين أنت يا رسول الله أكثر من الحمد والاستغفار والتسبيح، أبو بكر قال لا، بل معناها أن محمد صلى الله عليه وسلم سيموت على طول. فهذا تفسير راسخ لعالم راسخ. لما يقول الله جل في سورة الإسراء ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، يقول سينتصر معاوية في النهاية، هل الآية تقول هذا؟ أبدا أبدا. فإذا هناك أشياء لا يعلمها إلا الراسخون في العلم وهي معاني خفية، وهناك معاني ظاهرة يعلمها أيضا الراسخون في العلم. قال وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله هو تفسير كلام الله سبحانه جل وعلا، وكلام الله أمر ونهي بعد الخبر، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به. فلما الله يقول أقيم الصلاة ولم يوضح الله عز وجل كيفية الصلاة ولا ما يقرأ في الركعة ولا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فهنا هذا تأويل عملي لما أمر الله عز وجل به. ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، تأويل الخبر إذا الشيء وجد اللي هو فعل الصلاة فعل الزكاة فعل الحج هو تأويل الكلام الذي أمر الله به. والكلام خبر وأمر، خبر وقلنا الخبر لابد له من التصديق، ومن كذب الخبر كفر مباشرة. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، لأن أهل اللغة ممكن يفسرها لغويا وهي المعنى مختلف تماما عن المعنى اللغوي، هناك معنى آخر وراء هذا الكلام. نعم هم العالم والذين يستنبطونه منه، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، عوام الناس لا يمكن يفهم عن اشتمال الصماء لا يمكن. واحنا لما خدنا الاحاديث اللي في الحج كانت تمر الفاظ نجد الاخوة لا يعلمون عنها شيء ابدا. واقف لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم واقف على بعيره كل مثل واحد يقول لي يعني واقف، او واحد حط رجله في الركاب وواقف، وهو واقف على بعيره يعني جالس ومستريح ولكنه في عرفة. فالموجود في عرفة اسمه ايه؟ حتى لو كان نايم، لو شخص على سرير في خيمة ونايم اسمه واقف بعرفة، اسمه واقف بعرفة. فهذا يفهمه هل العلم ولا لا؟ واحد نائم في عرفة تقول عليه واقف؟ تقول عليه واقف، لان الوجود في عرفة يوم 9 اسمه وقوف. فهذا لا يحتاج لأهل العلم وليس الكلام مطلقا. طيب اشتمال الصماء، اشتمال الصماء ان الانسان يحيط نفسه بثوب، ولكن قالوا يحيط نفسه بثوب من الجزء الاعلى تماما بحيث اذا قام ينكشف الجزء الاسفل تنكشف العورة، او انه يحيط به ويضربه على جانب بحيث تظهر العورة ايضا. فهذا من ضمن معاني اشتمال الصماء، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لانه اذا قام انكشفت عورته، والنبي لا يقبل صلى الله عليه وسلم انكشاف العورة. ومن ضمن معاني اشتمال الصماء ايضا ان الانسان يحيط نفسه بثوب احاطة تامة وهو جالس في الخطبة او في الدرس فينام. ولذا العلماء لما تروح انت المملكة معظم الناس هناك انت عارف بيلبسوا الغطرة، فكتير من الناس يجيب الغطرة جالس هو وقرفص وضع ايديه ويروح رابط نفسه بالله بالغطر، يلفها ويربطها. لما يلفها ويربطها ولما عامل كده هو ماسك نفسه جالس، جالس قرفصاء وماسك ركبتيه بيديه. طيب لكن اذا حوط نفسه بالشماغ او الغطرة او غطاء الرأس وربطه لم يحتاج الى يديه فينام. اشتمال الصماء له المعنية، المعنى ان يحيط نفسه بشيء فبالتالي لا قد لا يستطيع اخراج يده للوضوء، او قد ينام، او انه تنكشف ايش العورة. فالعلماء يتكلموا وبينوا لنا معنى اشتمال الصماء. واذا الان انت لما تكلم حتى طلاب العلم وتقول له الملامسة والمنابزة، مش هيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، اول ما يجي كلمة الملامسة يقول لك يعني لا يلمس امرأة لا تحل له. لا، ده في البيوع، ده في البيوع، ان في نوع من البيوع اسمه الملامسة، ان الثوب اللي ايدك تلمسه تدفع ثمن، والمنابزة انك تنبذ اليه ثوب وينبذ اليك ثوب. ففي اشياء تحتاج الى بيان المعاني. ولما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المقير والمزفت تحتاج الى بيان ولا لا؟ تحتاج الى بيان. فالامور الشرعية هناك اوامر كثيرة تحتاج الى بيان، هناك بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك بيان من اهل اللغة الراسخين في العلم. قال فضرب مثال لها شيخ الاسلام رحمه الله مسألة اشتمال الصماء، لان الفقهاء يعلمون نفس ما امر به ونفس ما نهي عنه، يعلمون ما هو المقصود بالامر والنهي. فلما طبعا الان خلاص معلوم بسبب الاستفاضة فقط، لما الله جل يقول اقيموا الصلاة، اي واحد في اللغة يعرف ان الصلاة عن الدعاء، فاقيموا الصلاة ندعو ربكم. لكن هل تملك الان او تجرؤ الان انك تفسر الصلاة بمعنى الدعاء؟ ولا ستقول اقوال وافعال مخصوصة في ازمنة مخصوصة باشرطة مخصوصة؟ لا بد ان تقول ذلك ولا لا؟ الصيام عن الامساك، ومريم عليها رضوان الله قالت اني نذرت للرحمن صوما، يعني لن اتكلم، لانها قالت فلن اكلم اليوم انسيا، وهي لم تصم عن الطعام، ده لسه واكله رطبا جني، صح ولا لا يا اخوان؟ ولسه شرب، ده اكل وشرب، شربت من النهر اللي بيجري تحتها سريا ولا لا؟ وكلت ربها فكلي واشربي، يبقى لابد ان هي نفذت الامر فاكلت وشربت. يبقى الصيام هنا مستحيل يكون عن الطعام والشراب. اذا الصيام لو انت جيت الان فسرته بالامساك فقط نقول لا، لابد ان تقول امساك عن وعن وعن من الى. يبقى هذه المعاني الفقهاء بيبينوا نفس ما امر الله به، نفس ما امر الله به وما نهى عنه، لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال كما يعلم اتباع ابي قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. اتباع ابو قراط، ابو قراط ده يوناني، رجلاني ماهر في الطب، جدا، وهو واضع أسس الطب، أسس علم الطب، علوم علوم الطب. وكل علم له مصطلحات، كل علم له مصطلحات، حتى الصنعة المعينة لها مصطلح، وكل نفس صنعة فاهمين المصطلح الذي يتعامل معه هذا فاهمين. ففي كل في كل الأشياء، كل أشياء فيها كذا، فيها مصطلحات، كل المصالح وكل الحرف والمهن والعلوم فيه مصطلحات. يعني انت لما تكلم بتوع العلوم وتتكلم عن البيئة، البيئة لها مصطلح معنى غير البيئة عند عموم الناس، مختلفة تماما المسألة. وكلمة السماعة لما تتكلم عنها في مجال الطب غير لما تتكلم عنها في السرقاوي، سماعة حاجة توضع في الأذن ولا لا. فكذلك في كل حرفة يوجد مصطلحات، يوجد مصطلحات. فأبو قراط له مصطلحات علمية طبية يعلمها أتباعه، ثم صار الذين تعلموها يعلمونها. وكذلك أبو قراط اليوناني هذا، وقال غير أبو قراط سيبويه، هذا عالم نحو، فلما يتكلم عن المفعول، المفعول له معنى في النحو غير المفعول في الأشياء، صح ولا لا؟ يعني لما أقول لك الفاعل والمفعول، ها أنتم كدرستم شيء من اللغة، ماذا تقول؟ ما تقول يا محمد الفاعل والمفعول؟ الفاعل هو الذي يقع منه الفعل، والمفعول هو الفعل الواقع فعلا والمفعول به كذا، صح؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا الفاعل والمفعول، معناه اقتلوا الفاعل في اللغة والمفعول في اللغة، ولا يقصد به اللواط؟ يبقى صار مصطلحا، يبقى هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صار له مصطلح معين ولا لا؟ صار له مصطلح معين. طيب البكر والمحصن لا مصطلحات ولا لا؟ وهكذا. فكل شيء فيه مصطلحات، وكل حرفة لها مصطلح، وكل علم له مصطلحات. كل ناس أتباع هذا العلم يعرفون هذا المصطلح، يعرفون هذا المصطلح مباشرة. قال وكذلك أتباع سيبويه يعلمون المفعول معه والمفعول لأجله، ويعلمون الجار والمجرور والجملة وشبه الجملة، وكلامنا لفظ مفيد كاستقم، يفهمون هذه المصطلحات. ولذا أهل النحو لما تكلموا في تخصصه تجد منشرحا، لما تكلم واحد حلواني أو واحد شيف في المصطلحات ينبسط، تكلم مهندس تكلمها كذا تكلمها كذا، فكل واحد حسب ما تخصص فيه. هذا مقصد شيخ الإسلام رحمه الله. قال ولهم مقاصد لا تعلم بمجرد اللغة، وضربت لك مثال في اللغة على الفاعل والمفعول. طيب لما نقول الحالة، لما أقول لك فسر لي يعني الحالة، تقول لي لازم يبقى في سياق، صح؟ لما أكون في المستشفى والطبيب يقول هات الحالة، يبقى هات ايه؟ هات المريض، صح ولا لا يا اخوان؟ كل شيء له مصطلح. انت لما تقول الطبق، لما تقرأ في سورة الانشقاق لتركبن طبقا عن طبق، الطبق يملو مع، صح ولا لا؟ يعني حال بعد حال. لكن لما تقول في البيت للزوجة هات الطبق له معنى، ولما تكون انت من اصحاب التلفزيون تقول هات الطبق، فهكذا يا اخواننا، هكذا كل شيء حسب المصطلح لأهله الذين يتعاملون به. هذا الذي يقصده شيخ الإسلام رحمه الله. ولكن تأويل الأمر والنهي لابد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. هنا يقول الأمر والنهي له تأويل والخبر له تأويل. الخبر هذا خبر أورده الله عز وجل، فهنا لا يحتاج إلا إلى فهم المعنى فقط. فلا على طول نقول فكانوا كهشيم المحتضر، هذا خبر ولا أمر؟ هذا خبر. لكن كثير اسمه لا يعلمون معنى كلمة المحتضر، فلا بد تفسر تقول فكانوا كهشيم المحتضر، يعني كانوا كالزرع لما يجف جدا ويصير هشيما، ثم الرجل اللي بيعمل عليه سور حضره جوه سور، فانت بتفسر المعنى ولا يقبل معنى اخر، لا يقبل معنى اخر. فالخبر تحتاج فقط الى فهم المعنى، إذا تعلق بالغيب صار معنى زائد كيفية، إذا تعلق بالشهادة معنى وكيفية مفهوم، لأن المعنى والكيفية التقيان. فلما أقول نزل المطر المعنى والكيفية التقيان، ولما أقول هبط الطائر المعنى والكيفية واضحان، هبطت الطائرة المعنى والكيفية مفهومان. لكن لما أقول الله يهبط وده حديث صحيح، هنا المعنى معلوم لكن الكيفية انتهت خلاص، فقدنا الكيفية، صارت عند الله سبحانه وتعالى، صارت عند الله جل. طيب جبريل دنا فتدلى، نفهم معنى دنا يعني اقترب، وتدلى يعني نازل، لكن كيف بالنسبة لجبريل ما نعرفش. هل محمد يعلم؟ يعلم كيف دنا جبريل وتدلى جبريل. فاذا المعاني غير الكيفية. ففي الاخبار نكتفي ببيان المعنى، اذا تعلق الامر بكيفية غيبية فوضنا هذا لله عز وجل. فتأويل ما اخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية، رجعنا الفقرة اللي لسه شرحينها وهذا موضوعها فعلا، بما لها من حقائق الاسماء والصفات، هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. يبقى أي صفة ترد لله عز وجل سنثبت الصفة على حقيقتها، لكن علم الكيفية لا ندري. إذن ربنا يسمع؟ يسمع. معنى يسمع إن الأصوات تبلغ، هذا هو هذا المعنى، لكن كيف يسمع؟ مات. طيب هل ربنا عز وجل تختلف عليه الأصوات؟ لا. طب كيف لا تختلف؟ ما أدري. فكل ما دخلنا في الكيفية صرنا نثبت الحقيقة ونترك الكيفية لله عز وجل. وكل أي غيب، أي غيب، آخرة، جنة، نار، ملك موت، جبريل، ملائكة، جن، أي غيب لا نعلم كيفية. قد يختص الله عز وجل بعض عباده بمعلومات كما اختص محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يتكلم الجن، يعرف، ويعرف كيفيات الجن، ويعرف الملائكة، ويعرف سدرة المنتهى، ويعرف النار، ويعرف الجنة صلى الله عليه وسلم، ويسمع أصوات المعذبين في القبور وإحنا لا نسمع، لأنه قال لو تسمعون إيه ما أسمع. لكن العلم الحقيقي كله عند الله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيف يكون هذا الأمر. طيب الفقرة دي اسألوا بقى فيها، عايزين اسألوا. النفس ليه؟ نفست مريم، نفست يعني حاضر. ماذا؟ هل يحدث لها نفاس؟ مريم عليه السلام ما ندري، ما جاء خبر خالص، وما هل هي أخذت 9 أشهر حمل؟ لا خالص، لأن الكلام في القرآن في هذه السورة كله بالفاء، والفاء تعني التعقيب السريع. ده جبريل جالها وهي قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يبقى ما كانش فيه بقى شيء خالص. وهو قال جئت لأهب لك غلاما زكيا، ونفخ فيها جبريل عليه السلام فأجاه المخاض. يبقى معناها أن الحمل والمخاض، والمخاض ده إمتى بيكون؟ آخر الحمل، مش كده؟ آخر وعند انتهاء الحمل، المخاض هو انتهاء الحمل، فأجاه المخاض. يعني المسألة كلها نص ساعة، ربع ساعة، ولا شيء بمقاييس نحن وانتهي. فهل بعد ما ولدت في دم نفاس هي جاء فأتت به قومها تحمله، وهي لما كانت راحة تولد لم يخبرنا هل كانت واخدة لفة ولا لا ولا شيء؟ ما نعلم والله، أكلت من البلح وشربت من الماء وولدت، وناداها من تحتها وخدته ومشت، فأتت به قومها تحمله. وكل فاء لو تاخد بالك كله فاء، فما ندري هذه المسائل ابدا. هل احكام الامر والنهي في حقنا تكون معلومة المعنى والكيفية؟ نعم، في مسائل الامر كلها لابد من العلم بالكيفية، اما مسائل الخلق فهذه التي تخفى علينا الخبر، يعني تخفى علينا الكيفية. اما الامر، انا لو لم اعلم كيفية الامر كيف انفذه ازاي؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا المعنى والكيفية والطريقة وكل شيء، وخذوا عني. أما المتشابه فهو في حقنا معلوم المعنى، أما الكيفية فهي غير معلومة. نعم. فكل المتشابه الرحمن العرش استوى فدنا فتدلى قل يتوفاكم ملك الموت، كل المتعلق بالغيب مجهول الكيفية، كل المتعلق بالغيب مجهول الكيفية، ليس ما يتعلق بالله وحده بل كل الغيب كله كله كله. ما صحة قول في الكون حقيقة واحدة وهي ربنا؟ هذا قول ابن عربي، هذا قول ابن عربي، قول الضالين، قول أصحاب وحدة الوجود، قول الاتحادية. ولذا لما محمد حسان قال هل في الوجود حقيقة إلا هو، هذا قالوا جهلا ولا أقصد، فإننا نعذره بالجهل، لكن هل هناك حقيقة واحدة هي الله؟ طيب والسماوات والأرض حقيقة ولا وهم؟ والعرش والكرسي والرسل والكتب هذا ايه؟ حقائق. فالحقائق كثيرة جدا كثيرة جدا، وكل ما تحقق فهو حقيقة، وكل ما وعد الله به فهو حق، وكل ما أخبر الله عز وجل في الماضي في الحاضر في المستقبل فهو حق. الدين كله خبر وأمر، هل كل الأخبار هي من علوم الغيب؟ لا، ما لما يقول كذبت عاد المرسلين ده كانوا عارفين، ولذا ذكر من الغيب قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وهم شافوا أشياء كثيرة جدا أخبر بها الله، هم رأوها. ولما تكلم عن موسى عليه السلام وعن أحوال بني إسرائيل كان عندهم في الكتب ويعلمونها. فالأخبار كلها ليست من الأخبار المتعلقة بأسماء الله صفات الله أفعال الله عز وجل، كل هذا من الغيب. أما الأخبار المتعلقة بمفعولات الله تبارك وتعالى مما تم فعله أو مما يتم فعله، فمنه ما هو معلوم واضح جدا، ومنه ما هو ليس بمعلوم كيفيته. الأمر الذي هو معلوم معنى وكيفيته معلوم معنى وكيفية معلوم. نعم. الأمر بإقامة الصلاة معلوم المعنى ومعلوم الكيفية، والصيام ذكرت لك معلوم المعنى معلوم الكيفية، الحج يعني القصد، الحج يعني القصد. لكن الحج الآن مع أي حد يفهم القصد، ولا هم الحج الذهاب إلى مكة لأداء شعائر مخصوصة فيها أو زمنة مخصوصة وهكذا. العمرة معنى العمرة أنك تعمر شيء، لكن العمرة لها معنى أنك تذهب إلى مكة محرما لتطوف وتسعى وتقصر أو تحلق، هذا هو.
هل العالم عليه أن يأخذ دليل الاستنباط الكفائي؟
نعم، العالم لابد أن يأتي بالدليل على ما قال، وطالب العلم لابد أن يسأل عن دليل ما قال العالم، إلا إذا كان الدليل واضحا أو ظاهرا فإن طالب العلم لا يسأل، أو إذا كانت المسألة اجتهادية خلافية فإن طالب العلم لا يسأل، لأنه في مسائل هكذا. ولكن العالم يقول مس الذكر ينقض الوضوء، لابد أن يذكر الدليل، أو أن تقول له ما الدليل فيقول لك حديث بسرى بنت صفوان كذا كذا. لا، الفتح ده فهم يؤتيه الله عز وجل لمن يشاء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. ما زلت منذ سمعت هذا ورأيت الفتنة وما حدث فيها موقنا انه سيقول الامر الى معاوية. فين الدليل؟ ده مسألة استنباطية بحت. الخبر
يعني
الخبر منه
شهادة،
منه مشهود شهده البعض دون البعض، ومنه ما هو غيب قطعي. الشيء المشهود معنى وكيفية معلوم. لا، الغيب المعنى معلوم قطعا، لأن الله لم يذكر كلمة واحدة ليس لها معنى، هذا قرآن عربي مبين، ولما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة ليس لها معنى كلمة، فلو قلت طيب قاف أقول لك ليست كلمة، هذا حرف. ما في كلمة أذكرها الله أو ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ولها معنى، ما في، لكن كيفية إذا تعلقت بالغيب على ما هو. هل واضح الآن؟ انتقل إلى غيره. ماشي. ما جاء في القرآن والحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابه. ولهذا ما يجيء في الحديث احنا هنا مش كده. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابه. وذكرت لك مثال المحكم ومثال المتشابه. مثال المحكم في كلام الله ليس كمثله شيء، تمام. ومثال المتشابه في كلام الله ماشي، بل او استوى على العرش. مثال المحكم في الفقه اقيموا الصلاة لكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، تمام. مثال المتشابه وما ارسلنا في قرية من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنياته. ومثال المتشابه ايضا في الفقه ان تقول كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربي، هذا متشابه. فلما ينظر فيه يظهر ان هو منسوخ. في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هناك ايضا محكم وهناك ايضا متشابه في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما الرسول يقول لا وصية لوارث، هذا كلام محكم، هذا كلام محكم تماما، لا وصية لوارث على طول. ولما يقول تعس عبد الدينار، هذا كلام متشابه، لان لو لان معنى ظاهر الكلام ان هناك من يأتي بالدينار ويصلي له، صح. وتعس يعني سيدخل النار، فهناك متشابه. هذا يحمل على المحكم ويفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك محكم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بالغيب، مثل قال الله عز، كل ما يقول لك قال الله لابد تنظر فيها. ولما يقول ان الله ينزل الى سماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، هذا محكم ولا متشابه؟ متشابه، متشابه، لابد يحمل على المحكمات وهكذا. طيب قال نعمل بمحكمه لانه واضح، ونؤمن بمتشابهه لان ما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيها ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا عن الله وعن اليوم الآخر. أخبر عن الله بأن له قدم وبأن له رجل وبأنه ينزل وبأنه يسخط وبأنه يغضب وبأنه يرضى، كل هذا متشابه، كل هذا هو أخبر عن نفس الله. ونخبر عن اليوم الآخر كلها متشابه، يعني يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام وكل زمام يجره 70,000 ملك، هذا متشابه ولا محكم؟ متشابه، متشابه على طول. قال معانيها تشبه ما نعلمه في الدنيا، لا زمام نعرف يعني الزمام يجرها، نعرف يعني يجرها. كما أخبر عنا في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، كل هذا نعلم معناه لأنه يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فثمرات الدنيا إذا مضى عليها وقت تعفنت وفسدت، أما ثمرات الآخرة فلا تفسد. ولا يصيب الإنسان من أي شيء مرض ولا وصب ولا تعب ولا، ونحن لا نتصور إنسانا لا يكبر أو إنسانا لا يمرض، لا نتصور، ولا تصور وجود مجموعة من النساء مع رجل واحد ثم لا تحدث الغيرة، هذا غير متصور. لكن في الجنة هو هكذا، هو الأمر هكذا. ولا نتصور أن ترى شخصا آذاك في الدنيا ثم لا تود الانتقام منه في الآخرة، هذا غير متصور، غير متصور. إنما لو إن الإنسان فكر فقط بالعقل نقول إن حمزة رضي الله عنه أول ما يرى وحشي بن حرب سيقتله في الآخرة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لكن هل هذا سيحدث؟ أبدا، سيضحك له ويأخذ بيده ويدخل الجنة. فهذا أمر فوق التصور، لأن وحشي بن حرب قتله ومظلوما قتل حمزة رضي الله عنه. فهنا الأمور وهناك من بينهما في الدنيا عداوة شديدة، ثم يأتي يوم القيامة ولا عداوة ولا عداوة. ولا نستطيع تصور إن المقتول يأتي وهو يحمل رأسه يوم القيامة ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، ويأتي معلقا يعني حامل رأسه ومعلق في رقبة القاتل، هذا أمر. فإذا الأمور كلها مفهومة المعنى، لكن الكيفيات كلها لا يمكن أبدا أن نعلمها. قال فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، يعني أولى بعدم معرفة الكيفية. وإحنا قلنا أسماء الله يا أخوانا حق على حقيقته، أما أي اسم غير الله غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس حقا على حقيقته إلا ما عبد، إلا ما عبد، تمام. فهذا اسم مصطفى، هذا اسم غير صحيح غير حقيقي، يدل عليه بس خلاص، لكن هل هو مصطفى؟ يعني هو مختار اختاره الله عز وجل؟ أبد. هذا صلاح معناه أنه صلاح؟ لا، فهو يدل عليه خلاص، يبقى يدل عليه بالمطابقة. لا، وهذا سعد، وهذا مالك، وهذا أحمد فايز، كل هذه أسماء تدل عليهم فقط، لكنه لا أحمد ولا فايز، لا أنفي عنه، ولكن أقول الاسم يدل على صاحبه فقط. أما الاسم يدل على الله، على ذاته وعلى صفة عظيمة جدا فيه. طيب قال فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، ما معنى أولى؟ أولى بعدم إدراك الكيفية، وأولى بأنه حق على حقيقته. وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، فهنا يجيب شخص اسمه علي والله عز وجل علي، هل هنا في تشابه ولا لا؟ في تشابه، لكن حتى أعظم علي معروف في الدنيا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهل كان علي عليا فوق السماوات السبع؟ هل كان عليا على الناس؟ يعني يمشي فوق ماشي فوق؟ أبد. فهذا اسم متشابه مع اسم الله عز وجل، وكذلك اسم كريم حميد عزيز، أي اسم من الأسماء التي تتشابه مع اسم الله عز وجل هناك درجة تشابه، وهي تشابه لفظي. قال هي أولى ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. فالله يسمع وأنت تسمع، لكن شتان ما بين سمعك وسمع الله، فأنت تسمع من دون أن كنت أصلا تملك السمع، يعني كنت الأول لا تملك، والله جل خلق فيك سمعا، وقد يزول عنك السمع ولا يزول عن الله، وسمعك محدود وسمع الله لا محدود، وسمعك لا يفصل وسمع الله يفصل. فأنت إن سمعت 10 أصوات لم تميز شيء، والله يسمع عشرات المليارات من الأصوات ويميز بينها كلها سبحانه عز وجل. فأسماء وصفات حق على حقيقتها وإن تشابهت في اللفظ مع المخلوقين. طيب يخبر عن الغائب بالمعنى المعلوم في الشاهد وإن كانت الحقيقة مختلفة. قال والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. فأنا لما أقول لك أنا عندي في البيت شيء، فهمت؟ لابد من ذكر الغائب، فأنا شيء ده غائب ما ذكرته. لكن لو قلت عندي في البيت كتاب، عندي في البيت سرير، عندي في البيت مقعد، عندي في البيت نعل، هذا مفهوم الآن. يبقى الغائب لابد من تحديد شيء لكي يفهم، لابد من التعبير عنه باسم معلوم. ما لم نعبر عنه باسم معلوم فلا يفهم. عندي في البيت شيء، يعني ايه عندي في البيت شيء؟ عندي في ذهني فكرة. لإذن الغائب لابد ان يحدد باسم معلوم المعنى، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد. يعني ايه؟ لما اقول لك عندي في البيت نعل، انت لن تفهم صفة النعل التي عندي الا انك تقيس شيء في الشاهد، يعني شيء انت تعلم النعل الموجود في على طول. تقول عندي في البيت سيف، اذا انت بتقيسه على السيف اللي انت رأيته. عندي في البيت قلم، بتقيسه على الاقلام التي رأيتها، صح؟ إذن هو يقصد شيخ الإسلام هنا إن الغائب لابد أن يطلق عليه اسم ويكون له نظير في الواقع لكي يعرف, يكون له نظير في الواقع لكي يعرف. لو ذكر اسم وليس له نظير في الواقع فلن تفهم, تمام كده. ولو لا يعني إذن الشخص ممكن لا يفهم, لو لا يفهم المعنى اللغوي أو لا يفهم النظير. لما نقول مثلا لأي أحد الصماء, هو لا يفهم يعني إيه صماء, لا يفهم يعني إيه صماء, فلابد يكون هو فاهم في اللغة معنى الصماء ولابد يكون له نظير قد رآه. هذا هو. إذن هو يقول لابد من فهم المعنى ولابد يكون له نظير في الواقع لكي يفهمه. فلو إن شخص لا يعلم معنى كلمة قلنسوة وقلت له عندي قلنسوة, هو مش فاهم يعني قلنسوة. فلما تقول له قلنسوة مثل هذه, هو فاهم, لأن أنا ذكرت له مثال فين؟ في الشاه, مثال في الشاه. طيب أنت لو قلت من 100 سنة لواحد من الناس أنا عندي كمبيوتر, فاهم إيه؟ لو قلت له عندي محمول, هيفهم محمول يعني طفل بتشيله حاجة بتحملها, صح ولا لا يا اخوانا؟ فالالفاظ لما بتستجد بتعلم لوجود النظير. فهو ينشر الاسلام يقول الشيء لا يعلم الا اذا ذكر له معنى وله نظير, له معنى وله نظير. طيب له نظير في الواقع. قال يعلم ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز, ان كل شيء بينه وبين الشيء الاخر تمييز. هو مثلا سامع وسامع, قوي وقوي, هنا بحسب الاضافة فتقول نملة قوية واسد قوي, فهمت المعنى, لكنك ستعلم ان هناك فارق, فارق شديد جدا. وان ما اخبر الله به من الغيب اعظم مما يعلم في الشاهد. فانا زي ما قلت لك قبل ذلك ووضحتها لك, قلت لك الله عز وجل استوى على العرش. كيف استوى؟ هتقولي تعالى الاستواء هذا شيء غائب, فانا لكي افهمه لازم افهم معنى استوى, وانا فاهم معنى استوى ان رجل عرب, لكن لابد من قياس شيء في الشاهد. فانا ما عنديش شيء في الشاهد يناظر الرب عز وجل خالص. لما اقول لك الله له عينان, طيب انا بكلمك عن غائب, هتقولي انا فاهم يعني عينان, فاهم, لكن اريد تطبيق على نظير في الشاهد. النظير اللي في الشاهد لكلمة العينين عيني وعينك, لكن التساوي هنا محال لوجود فارق كبير جدا. طب اقول لك الفارق ده حددهولي, معرفش. طب وصف لعيني الله, لا, لاني لم اره ولم ارى له مثيلا ولم يخبرنا هو كيفية العين. يبقى هذه مسألة اللي كل اللي بيوصل له شيخ الإسلام رحمه الله, فهم الشيء وجود نظير له ووجود الفارق. فهنا حيبقى لما الله عز وجل يذكر عرشه, انا عندي مثال في الشاهد وهو العروش, عرش اي ملك وعرش اي رئيس. لكن لو قلت لك لا انا لا اريد وصف عرش ملك فلان او عرش الرئيس, وانا اريد وصف عرش الله, هتقولي لا ادري. اقول لك لماذا لا ادري؟ لاني لم اره وليس له مثيل في الشاهد, ليس له مثيل في الشاهد, وهو نفسه لم يخبرني بمقاييس هذا العرش وحجمه الحقيقي. فهذا الذي يريد الإسلام ان يفهم ان يقصده. طيب قال مع العلم بالفارق المميز, يبقى اذا الله له عرش والملك له عرش, ولكن هناك فارق مميز. والعرش ليس صفة ولكنه ملك لله. لما نيجي على الصفة, الله له يدان واي انسان له يدان, الله له قدمان وكل انسان له قدمان, وهكذا. فهنا لن اقيس لوجود الفارق المميز الذي حدده الله بقوله ولله المثل الأعلى, وحكمه بقوله ليس كمثله شيء. قال وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا في الغائب. فأقول لك مثل إيه؟ تقول لي ما أعرفش. يقول لك الجنة فيها ثمرات، أرى فيها ثمرات، ففيها أيضا ما لا عين رأت. مثل إيه؟ يقول لك إذا كان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبه، هنا لا خطر يعني ما ورد في تفكير أحد ولم يرد، ما ورد ولم يرد، يعني مهما الإنسان حاول يفكر لن يستطيع أبدا، لن يستطيع. هذا كله في الغائب. ما معنى الغائب؟ الغيب. فإذا كان هذا في الثمرات والأشياء، فما بالنا بالغيب، الغيب الأصلي وهو الله سبحانه عز وجل. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك. فلما أقول لك في النار في أنكال وفي جحيم، مفهوم، وفي 19 وفي زبانية وفي حنون، أنا عارف الحنين الماء المغلي، فعه. وفي الجنة في عسل، على طول بيجي ذهني في العسل النحل المعروف، واللبن على طول ذهنك راح على اللبن، مفهوم على طول، والماء غير آسل. علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه، ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب، وفسرنا ذلك. تقول لا عسل. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. فأقول له هل الماء الموجود في الآخرة هو يد 2 ألف؟ يعني نسبة 2 هيدروجين مع نسبة 1 أكسجين؟ تقول لي لا، ما ده كده مماثلة وإحنا مش عارفين. تقول له طيب اللبن اللي هو بيتخمر ده وبنصنع منه قشطة وجبنة وزبدة وجبنة تركي وده، طب الخمر زي الخمر اللي في الدنيا اللي الانسان ياخدها يروح لدماغه تلف؟ لا، فما ندري، ما ندري، ما ندري. هذا كله من التأويل الذي لا يعلمه. هذا في الثمرات والخمر واللبن والعسل، فما بالك في صفات الله عز وجل. كيف ايده، كيف اصابعه، كيف عينيه؟ لا يمكن، لا يمكن ابدا. فهذا كله من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ما هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله؟ حددناه إخوان، علم بالكيفية، علم بالكيفية فيما يتعلق بالغيبية. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف، يعني مالك وربيعة الرأي، عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا الاستواء معلوم، يعني الارتفاع والعلو والاستقرار، وأيضا من المعنى اللغوي الجلوس. والكيف مجهول لأنه متعلق بالرب، والكيف مجهول لأننا لم نره، عندما استوى لم نره ولم يخبرنا هو كيف ولا رسوله كيف، وليس له مثيل نقيس عليه. والإيمان به واجب لأن ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به فقد كفر، فهو مكذب، والسؤال عنه بدعة. لماذا؟ لأن السلف لم يسألوا هذا السؤال، السلف لم يسألوا، فكيف تسأل عنه؟ بل حتى الكفار لم يسألوا. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. وطبعا الإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول. أما اللي قال الكيف مجهول فهو ربيعة، فمالك تلميذ ربيعة، مالك تلميذ ربيعة الرأي. ربيعة الرأي قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، يعني لا يمكن العقل أن يصل إليه، وهذا أولى من كلمة الكيف مجهول، لأن الكيف معلوم لله. فهو هنا لما قال الكيف مجهول، هذا لو قال الكيف غير معقول، نعم، لأن الله لا يوصف بالعقل أبدا. طيب، والإيمان به واجب لأنه مذكور بالتواتر، فمن لم يؤمن بما تواتر فهو قد كفر، والسؤال عنه بدعة لأن الصحابة والسلف لم يسأل. وكذلك قال ربيع شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان، لأن الله هو الذي بيّن وأنزل، وعلى الرسول البلاغ فقط، وعلينا الإيمان به. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة لنا. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، فكل صفة أنا لا أعلم كيفيتها ولا أحد آخر يعلم، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو سبحانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. هذا الحديث في المسند وصحيح ابن أبي حاتم وصحيح. أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده. يبقى إذن أسماء الله لا يمكن الإحاطة بها إلا هو سبحانه يحيط بها. فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. يبقى هناك معاني لا نعلمها لأننا لم نخبر بها بالاسم أصلا، لكن الله يعلم معناها وكيفيته. فالأسماء المعلومة الله يعلم معناها وكيفيته، ونحن نعلم معناها ولا نعلم كيفيته. والأسماء غير المعلومة لا نعلم لا المعنى ولا الكيفية. نعم. طيب بارك الله فيكم. المرة الجاية أسماء الله صفاته متنوعة في معانيها. الأخبار هنا مخلص.